مشاهدينا الكرام في كل أنحاء العالم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم أينما كنتم وأقدم لكم الحلقة الثالثة من هذه الجولة الجديدة من جولات برنامج الحوار الصريح، وهي مخصصة هذه المرة لعرض أفكار الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومناقشتها. يدور الحوار على الهواء مباشرة بحرية وصراحة وموضوعية، ويشارك فيه باحثون متخصصون في فكر ابن عبد الوهاب. تلتزم هذه الحلقات الجديدة من برنامج الحوار الصريح بما تلتزم به سائر الندوات الحوارية في قناة المستقلة، وبوجه خاص إتاحة الفرصة للباحثين والمفكرين المشاركين في هذه الندوات للاجتهاد والتجديد وممارسة النقد الموضوعي الحر والمساهمة من خلال ذلك في نشر ثقافة التسامح والقبول بالتعددية وحق الاختلاف. ندواتنا منبر للحوار بين الأفكار والأطروحات، ونرفض رفضا قاطعا أن تكون منبرا للسب أو الشتم أو التجريح في الأشخاص والهيئات والمذاهب والشعوب والأديان. ندواتنا منبر للحوار الحر وللتجديد والاجتهاد، ومن خلال ذلك نأمل أن تساهم هذه الندوات في مواجهة ومحاصرة ثقافة التطرف والتعصب والانغلاق، وأن تساهم أيضا في عزل ومحاصرة خطاب الكراهية والخطاب العنصري والخطاب المعادي للسامية. مهمتي في هذه الندوات هي إدارة الحوار بين ضيوفي بحياد وموضوعية، وأذكر الجميع بسياستنا الثابتة في هذه القناة والتي تكفل حق الرد. أرجو من ضيوفي في الندوة وكل المشاهدين الذين يشاركون في الحوار عبر الهاتف أو الفاكس أو البريد الإلكتروني الالتزام التام بهذه المبادئ الواضحة. يشارك في حلقة اليوم 3 ضيوف، ضيفاني في الجزء الأول منها، وهما الأخ الدكتور محمد السعيدي، عضو الجمعية الفقهية السعودية ورئيس قسم الدراسات الإسلامية في جامعة أم القرى. وهنا في الاستوديو يشارك الباحث الإيراني المتخصص في الدراسات الإسلامية عبد الرحيم ملا زادة البلوشي. ولدينا ضيف ثالث في حلقة اليوم سأعلمكم باسمه لاحقا إن شاء الله، وهو يكمل الصورة ويقدم وجهة نظر أخرى في الدعوة الوهابية كما يسميها كثير من الناس، اسم لا يحبذه أنصار الشيخ محمد بن عبد الوهاب. اليوم حذفنا الكرسي الفارغ الذي كنا نضعه وينتظر من يجلس عليه. الصراحة أنني نسيت أضع الكرسي، الصراحة الكاملة أنني نسيت، وأنا المخرج أخطأ وما ذكرني بالموضوع.
أحد يملأه،
هو في واحد صحيح، هو اليوم في وجهة نظر شيعية حيعبر عنها،
خلاص.
إنما مع ذلك هو نسيان، أنا مش يعني أنه أنا أذكر لنسيان، لأنني كنت أريد أن يبقى الكرسي هذا مخصصا للمرجع الديني الإيراني المحترم سماحة آية الله العظمى ناصر مكارم الشيرازي أو لمن يمثله من المجتهدين والباحثين. كان الشيخ الشيرازي عرض الحوار مع الوهابية قبل أشهر، فشجعني على ذلك، على شجعني ذلك على دعوته لي المشاركة في مناظرة مع علماء الدعوة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وقد رد علي بأنه اشترط الحوار مع مفتي السعودية، فاعتذرت وقلت له ليس بوسعي ترتيب مثل هذا الحوار في الوقت الراهن. ثم جاء هذه الوقت هذه المناظرة، فعرضت عليه، جددت له الدعوة، ولما تأكدت أنه لا يرغب في المشاركة إلا مع الشيخ محمد، إلا مع الشيخ مفتي المملكة حفظه الله، عرضت على الشيخ الشيرازي أمرا يسيرا وسهلا، طلبت من سماحته أن يرشح لي باحثا من الباحثين الذين يسيرون على نهجه ومقلدا من مقلديه للمشاركة معنا في هذا النقاش. وإنني أكرر وأرسل من هذا المنبر رسالة حب وتقدير واحترام الشيخ الشيرازي، وأمل أن يستجيب لطلبي فيرشح لنا ضيفا يمثله يعبر عن رأيه، ضيف يشارك في الاستوديو هنا في الاستوديو، يشارك في النقاش هنا في الاستوديو أو عبر الهاتف من إيران أو من أي مكان في العالم. وللعلم جاءتني اليوم رسالة موقعة من طرف الدكتور السيد محمد الحسيني القزويني، يقول فيها يعني خلاصتها أنه يعني الشيخ الشيرازي كان اشترط الحوار مع المفتي وفوجئ بأن المناظرة هذه بدأت فيها الدكتور السعيدي. أنا استغربت جدا من يقال، يقول الأخ القزويني وقال هذه الرسالة كتبت بالتنسيق مع الشيخ الشيرازي، يقول فوجئ، كيف فوجئت يا شيخ الشيرازي حفظك الله وبارك فيك، وكيف فوجئت يا دكتور القزويني يا ابن عم يا أيها المبجل، كيف أنا إحنا بيننا مكاتبات منشورة في الإنترنت من أسبوعين والناس يعلقون عليها، وأن الدكتور السعيدي هو الذي سيشارك في المناظرة. والرد عليه هو شخصيا على الدكتور السعيدي. وأنا قلت لك وللشيخ الشيرازي أنني لا أستطيع أن أؤمن لك حوار مع المفتي في الوقت الراهن. أنا رأيي الشخصي أن الحوار في الدين والتجديد الديني ليس متعلقا لا بالشيخ الشيرازي ولا بالمفتي، أنت تعرف ذلك. أنا إنسان متحرر وعقلاني، وجهة نظري أن الحوار ينبغي أن يكون بين المفكرين زي حضرتك، دكاترة وأساتذة وباحثين متخصصين، وليس لا يشترط فيه ترخيص ديني لا من باب الفاتيكان ولا من مفتي السعودية ولا من الشيخ الشيرازي، هذا رأيي الخاص. ومع ذلك قلت خلاص الشيخ الشيرازي يريد الحوار مع المفتي، أنا متنازل عن هذه المهمة. اللي يحب ينظمها، من يرغب في تنظيم مثل هذه المناظرة فلينظمها. أنا أرحب بالمباحثين من كل ملة ومن كل مذهب ومن كل فكر. شيخ القزويني الله يخليك، الله يرحم والديك، يا ابن عم، يا كريم، يا فاضل، أنا أدعوك أنت للمشاركة في الحوار، هذا الحوار عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وآمل أن الشيخ الشيرازي يعطيك تفويضا لذلك حتى يقوي من هذا ذلك، يقوي من حجتك. لكن إذا الشيخ الشيرازي رفض أو لم يرضى بذلك وأنت وقتك لا يسمح، أنا أقبل ترشيحك أنت يا شيخ القزويني، رشح لي من تشاء من طلابك، أنا أحترم الجميع، وليس عندي هذه المراتبية الكبيرة صراحة. باحث في الجامعة وأستاذ في الجامعة أحترمه وأقدره، هذه الشهادة المعتمدة في العالم، حتى من غير شهادة جامعية إذا هو دارس ومتخصص في الموضوع أقدره. فأنا أدعوك وأقول لك ما كتبته لك اليوم بالبريد الإلكتروني، بلا يشهدوا علي يا أخوان، يا أخوات، يا مشاهدين، يا مسلمين ويا غير مسلمين، ويا شيعة ويا سنة، ويا يهود ويا نصارى، ويا كل من يسمع هالقناة وهالبرنامج، أنا أدعو الشيخ الشيرازي والشيخ القزويني الاثنين أو واحد منهما للمشاركة في المناظرة حول الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الاستوديو أو بالهاتف، وإذا اعتذر أقبل أي مرشح منهما، من الشيخ الشيرازي أو من الأخ القزويني. وإذا رأيتما الشيخ الشيرازي والأخ القزويني أنكما لا ترغبان في الدخول في هذه المناظرة، أنا أدعوكما للحضور في 9 ندوات لوحدكما من دون مناظر، أنتما تتكلمان عن الوهابي، الشيخ الشيرازي لوحدك 9 حلقات تتكلم لوحدك عن الوهابي، وإذا الشيخ الشيرازي ليس له الوقت أنت يا أخي القزويني تكلم 9 حلقات لوحدك عن الوهابي، يعني لوحدك زي الأخ البوش هنا، يعني تعال أعطيك الأسئلة زي ما أسأل الإخوان، جاوب عليها وخذ أسئلة الضيوف المشاهدين بعد ذلك. وإن رأيت أن 9 حلقات لا تكفي وردت 20 حلقة، أنا موافق وأوجه لك الدعوة رسميا أمام الملأ للحضور ل20 حلقة. وإن رأيت أن 20 حلقة لا تكفي، أنا يشرفني أن أجلس معك شهر هنا في المستقلة وتعرض لوحدك من دون مناظر الشيخ الشيرازي أو السيد القزويني أو من ترشحان، يلا أنا موافق 9 أيام لوحدكم، 20 يوم أو شهر أو أكثر أو أقل، بما يجعلكم مرتاحين تماما
إن شاء الله. جزاك الله خير.
هل بقي لكم حجة بعد ذلك؟ أنتم تكلم برح، أنا حسن سؤال، ما هو مثلا ما رأيكم في محمد بن عبد الوهاب؟ أنا بحضر زي ما الآن أطرح أسئلة على أخي البلوشي من موقع السيد السيستاني، إذا جئت ما سأطرح أسئلة من موقع دكتور البلوشي ولا من دكتور السعيدي ولا من أحد ولا من موقع مفتي السعودي، ويدور حوار ثم بعد ساعة في الاستوديو ثم بعدين ساعة مع المشاهدين. المهم خلينا نتحاور زي ما تحاور الأوروبيون وتحاور اليهود والنصارى والبوذيين والهندوس والمؤمنين والملاحدة، خلينا نجري حوار لعل الله يكتب للأمة خير من هالحوار، ويسهم ذلك الحوار في تجديد الفكر الديني، في التقريب بين المسلمين، في تعزيز المحبة والتسامح بينهم. يا أخي الشيخ الشيرازي ويا أخي القزوين ويا كل أخ شيعي يسمعني في العالم، أنا محمد الهاشمي أحب الشيعة وأحب الإيرانيين وأعتبرهم إخوتي في الدين وإخوتي في الإنسانية، وأنا طبيعتي شخصيتي أحب الناس كلهم صراحة، يعني ما عاوز أعمل لكم، أنا لست ملاك، لكن والله طبيعتي كده أحب الناس كلهم، وأنا فرحان فرح مسرور بأنني أنتمي إلى هذه القرية الكونية العالمية التي خاطبها الله عز وجل بقوله: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرف، وليس ليبغي بعضكم على بعض أو يقتل بعضكم بعضا. فليس لي عقدة، ليس لي عداوة مع أحد. لماذا يعني الحوار يثير، يعني إذا تحاورنا، إذا في مشكلة في زواج المتعة والحوار فيها لصالح الدين ولصالح الشيعة، يعني صراحة إذا في مشكلة ولا في نقاش حولها هو لصالح عموم المسلمين. أنا شخصيا لا أرضى أن يتسلط رجل دين سني ولا رجل دين شيعي على المسلمين مثلا بالمزاعم الكاذبة، وأفخر أن أساهم من خلال الحوارات في كشف رجال الدين الكذابين على الأمة.
أحسنت.
سوات يا شو المشكلة؟ أنا عايش في بريطانيا التي لم تتقدم إلا يوم أن وضعت حدا لافتراءات الكثير من رجال الدين
بالزبط.
وأوروبا نفسها هذا ما مرت به. وإذا كلام صح خلني أتعلم. وأنا شخصيا والله أريد أن أتعلم. أنا بدأت هذه الحوارات قلتها بدأت هذه الحوارات وأنا أميل إلى الإخوة الشيعة، وكان هدفي هو الرد على الذين يعني في ظني أنا يسيئون للشيعة ويتحرشون دائما بهم ويتكلمون في فقههم. وأنا الآن أتعلم أنا زي الناس، أنا أطرح أسئلة الناس وأتعلم مثل الناس، ولا عندي انحياز ولا أريد أنحاز لا مع البلوشي ولا مع القزويني. أريد فقط مهمتي أن أكون مخلصا لمهمتي. لما أدير حوار مهمتي أن أطرح الأسئلة المفيدة، هذه مهمتي. نجاحي وفشلي يا مشاهدين يا حبايبي الله يخليكم صدقوني الله يكرمكم، مهمتي أطرح السؤال اللي يجعل البرنامج مهم ومفيد للناس. هذا هو، هذا دوري، هذا واجبي. فأخ البلوش أخ القزويني أنا رأيي لم تبقى لك حجة يا ابن العم. إن أردت أن تناظر البلوشي مرحبا، إن نمت وإذا رغبت لا تناظر البلوشي، ما تناظر وخلي يجي هو مرة تيجي أنت مرة، ما عندي مانع. تقول عندي أسبوع تشرف، تقول عندي أسبوعين تشرف، وتقول عندي شهر تشرف، وضيافتك علي أيضا حتى أسهل عليك الأمر. وإذا الشيخ الشيرازي جاء فأنعم وأكرم، نحطك على رأسي زي ما يقولوا العرب ونفرح بيك فرح كبير. وش تحب تاني؟ أظن كده يعني لازم تقول لي يا شيخ القزويني، تقول لي بالمصري باللهجة المصريين عداك العيب، لأنه لم يعد شيء آخر أستطيع أن أقدمه لك وللشيخ الشيرازي أكثر من هذا إن كنتما ترغبان في الحوار. الله إن شاء الله يحفظكم. أنا أوجه لك من الخطاب مع المحبة، وإذا حبيت تكلمني أهو الجوال معي، رقمي عندك تعرفه. إذا أردت داخل الآن أخي القزويني هذا جوالي، كلمني عليه وأنا سأعطي رقمك مباشرة إذا كلمتني على الجوال. ما معي رقمك هنا، بس كلمني عليه أنت الآن وقل لي أو ابعث لي رسالة قل لي اتصل بي يا محمد الهاشمي من هذا الرقم، وأنا فورا أخلي المخرج يتصل بك. هذه فرصة عشان أسلم على الشيخ البلوشي. مرحبتين
بك خير يا مرحبا، حياكم الله
شيخ البلوشي. نبدأ، أنا طولت في المقدمات هذه لكن لأنه في مراسلات جاية فيعذروني سادة المشاهدين وتعذرني أنت، ما نضيع وقت أكثر. أمس سألتك ما هي البيئة التي ظهر فيها الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وثم ماذا قدمه؟ بينك وبين الدكتور السعيدي قبل ما أقدم ضيفي الثالث، اعطونا البيئة اللي ظهر فيها والمبادئ التي دعا إليها.
ممتاز،
توكل على الله.
جزاك الله خير، وإن الحمد لله نحمده ونستعين به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. كلمتين فقط قبل ما ندخل أصل الموضوع، أنه يا ريت أنت تعاملنا مثل ما تتعامل الشيعة بكل محبة وبكل ود. حقيقة فرصة تاريخية، فرصة العمر، شهر كامل مثلا يجي هنا يتكلم أنا أما يريد أنا الوهابية
وحتى أنا التشيع، أنا دعوت قلت حتى أنا الشيعة،
فرصة شهر نتكلم عن الوهابية، أعطينا نصف الشهر، أعطينا أسبوع لنتكلم عن أوضاع السنة في إيران الذي عالم العربي بحاجة لأسبوع واحد فقط، هذا خليه تفكر فيه.
طيب.
وثانيا البيئة التي كان فيها شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب المجدد المظلوم، هو البيئة التي كان يشبه بيئة الغرب من تسلط الكهنوت، من تسلط تجار الدين، وبحمد الله تعالى هو حرر بيئته. وانظروا ماذا فعل، واليوم ندرس هذه البيئة كيف كانت. البيئة التي كان من حول الشيخ محمد بن عبد الوهاب في البلدان الإسلامية كلها قد تحولت وجلها عن صبغة الإسلامية في غالب أحوالها، سواء في العقيدة أو في السياسة، وقد حدث في أكثرها ما هو أشد من أحوال الجاهلية الأولى، سواء في العقيدة أو في السياسة. وما من شك أن المجتمع الإسلامي يفقد رشده وأمنه واستقراره إذا غلبت عليها الجاهلية، البدع، الشرك، الضلالة. نعم. أما الأحوال السياسية والدينية فيما سبق ظهور الدولة السلفية بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب والتجاوب الأمير الراشد محمد بن سعود، لولا هذا التجاوب، لولا تعانق السيف والسلطان، لولا تعانق الأمير والعالم، لما حدث ما حدث في بعد ذلك من إنشاء وقيام دولة السعودية الثالثة. أما النجد وأحوالها الدينية والسياسية منذ مدة طويلة قبل ظهور دعوة الشيخ محمد لم تشهد سلطانا قويا صالحا يحكم وجوده على سير الحوادث داخلها ويوحد أحوالها ويحدث فيها استقرارا سياسيا وأمنا شاملا. وفقد كانت محكومة منذ زمن بغلبة الأخيذريين العلويين الذين أعلنوا استقلالهم من خلافة العباسية. بعد ذلك كما بلاد النجد أصبحت كلها إمارات متفرقة وأصبحت خاضئة للدولات الصغيرة التي حكمت البحرين والأحصاء مثل القرامطة والعيونيين والجبريين. وكانت حروب بين البلدان النجدية قائمة والصراع بين قبائلها المختلفة مستمرا وحادا وعنيفا. ووصل الحال إلى أن القرية الواحدة تتمزق بين أميرين متعاديين أو ثلاثة أو أكثر، كل منهم يدعو لنفسه. نجد هنا الشاهد لم تشهد نجد نفوذا عثمانيا، ولم تشهد على الأموم نفوذا للدولة العثمانية، فما امتد إليها سلطانها ولا أتى إليها ولاة عثمانيون، ولا جابت خلال ديارهم حامية تركية في الزمن الذي سبق ظهور دعوة الشيخ محمد بن الوهاب. ومما يدل على هذه الحقيقة التاريخية استقراء تقسيمات الدولة العثمانية الإدارية، فمن خلال رسالة تركية عنوانها قوانين آل عثمان در مضامين دفتر ديوان، أي قوانين آل عثمان فيما يتضمنه دفتر الديوان. من خلال هذه الرسالة التي نشرها ساطي الحصري يتبين أن منذ أوائل القرن الحادي عشر الهجري كانت دولة آل عثمان تنقسم إلى 32 أيالة، منها 14 أيالة عربية، وبلاد نجد ليست منها ما عدا الأحصاء إن أتبناها من النجد. ثم إن نفوذ العثمانيين ما لبث أن ضعف في جزيرة العرب نتيجة لمشاكلهم الداخلية والخارجية، فاضطروا في نهاية الأمر إلى ترك اليمن بسبب ثورة أئمة صنعاء ضدهم، واضطروا إلى مغادرة الأحصاء أيضا أمام ثورة زعيم بني خالد براك بن غرير وأتباعه عام 2008. وأما أشراف الحجاز فقد كان يحكمه الأشراف تحت سلطان الدولة العثمانية الحجاز، وفي القرن الثاني عشر ابتداء من أوله كان هؤلاء الأشراف في منازعات بينهم وحروب كانت تقوم بين الأخ وأخيه والعم وابن أخيه وتهدر فيها الدماء وتستهل الحرمات. فكان ولاية الأمير معدل ولاية الأمير إلى مكة سنة أو سنتين لكثرة الاختيار والغدر والخلاف. وكان من هوانهم أن السلطان العثماني كان يوكل أمرهم أحيانا إلى واليها إلى مصر، وكان والي مصر يولي من يشاء ويأزل من يشاء باسم سلطان. ولقد تعاقب على إمارة مكة خلال القرن الثاني عشر وحده نحو 30 شريفا لم ينأب أحدهم منهم بالاستقرار. هذه حالة شرفاء مكة في أول الظهور للشيخ محمد عبد الوهاب، وما كانوا قادرين على عدوانهم على أهل نجد كما كانوا من قبل منذ القرن العاشر الهجري أو على غير أهل نجد لضعفهم وتخاذلهم وخوف بعضهم من بعض. ومع هذا اتحدوا ضد الشيخ محمد عبد الوهاب وضد دعوته، ويعتبروه مبتدعا ويعتبروه وحتى منعوه من الحج. هل منذ 100 سنة هاي وهابية تحكم المملكة؟ هل رأيتم أنهم يمنعون الحج؟ أيا كان كل من يشهد لا إله إلا الله يسمح لهم بالحج، أما هم منعوهم من الحج، وبل أطلقوا عليهم الكفر ثم اتهموهم بالتكفيريين. والدولة العثمانية في الحقيقة كان في حكم الزوال. لقد كانت الدولة العثمانية بأجمعها وفيما امتدت إليه سلطتها منذ أوائل القرن الثاني عشر للهجرة في حكم الزوال قبيل ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. فقد انهزم سلاطين آل عثمان أمام النمسا والروسيا والبندقية وغيرها من الدول النصرانية بتوقيعه ما يسمى صلح كالوفيتسي عام 1110 هجرية، أي 1699، وهو وثيقة انهزامهم عن حماية بلدانهم الإسلامية من هذه الدول النصرانية المعادية للإسلام. وبموجب تلك الهزيمة طمع الأوروبيون بإزالة الدولة العثمانية نهائيا، وسموه كذبا وزورا، سموا سلطان آل عثمان الرجل المريض، واتفقوا على اقتسام تركته، لكنهم اختلفوا في نصيب كل منهم من هذه التركة التي هي بلاد العثمانية الإسلامية الشاسعة. فكان هذا الاختلاف هو الذي أخرهم عن إزالة شبح السلطان العثماني مدة من الزمن. وفي الحقيقة أن السلطان العثماني أصبح منذ ذلك الوقت ليس له من الأمر في الدولة العثمانية شيء، وإنما لبعض الوزراء الذين كان أصلهم من أناصر أجنبية أوروبية ومن بقايا إصابات دونما وماسون سالونيكا.
أنت الآن طول في العثمانيين اللي هم في الحجاز، إحنا كنا نحكي على أمر نجد بالخصوص.
نعم.
يعني هذا توسع في الموضوع، إحنا في البيئة التي ظهر فيها أساسا في نجد. فإذا أكملت أمر نجد ننتقل للدكتور السعيد ونسأله ماذا إلى ماذا دعم حوله.
هنا في شيء نقطة مهمة هنا. عموما في بلدان نجد هنا كان أحد الكهنوت مثل إيران مثل نجف الآن. وينتشر هنا، الناس كانوا يأتون عند قبر زيد بن الخطاب بالجبلية يدعونه لتفريج الكروب وكشف النواب، وكانوا يزعمون أن في قريوة في الدرعية قبور بعض الصحابة فعكفوا على عبادتها وصار أهل تربتها عادا في صدورهم من الله، وفي شعيب غبراء يزعمون أن فيه قبر ضرار بن الأزور وهو مكذوب، يأتون من المنكر عنده ما لا يعهد مثله، وكان الرجال والنساء يأتون بليدة الفدا لفحل النحل الذي فيها ويفعلون عنده أقبح الأفعال ويتبركون به ويعتقدون فيه، فكانت المرأة إذا تأخرت عن الزواج تأتيه فتضمه بيديها وترجو أن يفرج عنها وتقول يا فحل الفحول أريد الزواج قبل يا فحل الفحول أريد زوجا قبل الحول. الآن يحدث في شامكران في قوم وفي سرداب وفي إيران أبشع من هذا. وفي أسفل الدرعية غار كبير يزعمون أن امرأة تسمى بنت الأمير أراد بعد الفسقة أن يظلمها فصاحت فانفلق لها الغار وأجارها من ذلك السوء، فكان يرسلون إلى ذلك الغار اللحم والخبز ويبعثون بصروف الهدايا. الآن قبر إمام الرضا يفعل أكثر من هذا. إذا تسمح لي نسمع هذا الصوت.
لا خلينا نسمع دكتور محمد السعيدي عشان يشارك في النقاش.
لا دقيقة لو تكرم. إذا الدقائق هاي القبور. وكان عندهم رجل يزعمونه من الأولياء اسمه تاج سلكوا فيه سبيل الطواغيت، وأما ما يفعل في الحرم المكي الشريف فهو يزيد على غيره كثيرا. نعم. ففي تلك البقاع المطهرة تأتي جماعات الأعراب من الفصول والضلال والنسيان ما يملأ القلب أسا وحزنا، فلقد انتهكت فيه الحرمات والحدود وتظاهر بذلك جم غفير. فمن ذلك ما يفعل عند قبة أبي طالب وهم يعلمون أنه محاكم متعدي يرتجي هنا ينجو، وما يفعل عند قبر المحجوب وما تعلق. نعم. وما يفعل عند قبر ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين، عند قبر خديجة من اختلاط النساء بالرجال وفعل الفواحش والمنكرات، وما يفعل عند قبره عليه الصلاة والسلام من الأمور العظيمة كتعفير الخدود والانحناء والسجود خضوعا وتذللا واتخاذ القبر عيدا، هو عمن يخى وعظمن يذكر لشهرته، ويكل اللسان أن وصف ما يفعل عند قبر حمزة وفي البقيع وقباء، ويعجز القلم عن بيانه مهما يكتفي بذلك القليل. أما في جدة عند قبر حواء وهكذا كان البيئة كلها وشرها هذا الموضوع كلها الشيخ دكتور صالح بن عبد الله العبود في كتابه محمد بن عبد الوهاب دعوة عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي، يتكلم عن هذه الموضوعات حوالي 20 صفحة. كيف كانت عبادة القبور رائجة، كيف كان هناك تسلط لعباد القبور، وما نعانيه نحن الآن في إيران من هذه من تسلط رجال الدين من تسلط التجار في الدين في الواقع.
طيب خلينا ننتقل إلى مكة المكرمة. دكتور محمد السعيدي إذا عندك أي إضافة موجزة في وصف البيئة التي ظهر فيها الشيخ محمد بن عبد الوهاب في نجد، ثم حدثنا عن ما دعا إليه الشيخ محمد، لخص لنا هذه الحلقة الثالثة في المناظرة، قل لنا ما هي أهم الأمور التي دعا إليها الشيخ محمد يعني تغيرت الأوضاع عما كانت عليه نجد قبل يعني انتشار شأنه وذيوع صيته. أهلا وسهلا بك أخي.
أهلا بكم وبالدكتور أبي المنتصر البلوشي وبالإخوة المشاهدين في كل أنحاء الدنيا. الدكتور أبو المنتصر قدم لنا صورة تفصيلية، أنا أريد فقط إضافة تقريب الصورة الإجمالية فقط للناس. والصورة الإجمالية تتلخص في أن الناس في زمن الشيخ محمد عبد الوهاب وقبل ظهوره انقسموا في شهادة التوحيد إلى قسمين. القسم الأول وهم السواد الأعظم، أكثر الناس هنالك يقرون بلا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكنه إقرار خاو عن معناه، فالصلاة مضيعة والزكاة معدومة والصيام مجهول والحج ربما نقول موسم للسلب والنهب والنذر لقبول الأولياء وغير الأولياء والذبح لهم ودعاء الجن والخوف منهم والتحاكم إلى الطواغيت سائد بين الناس، كما حكى ذلك غير واحد ممن عاصر هذه الدعوة من الثقات. قسم آخر وهم أقلون محصورون في سكان القرى، وسوى القرى هناك قليلة العدد والعدة، يعرفون معنى الشهادتين ويقيمون أركان الإسلام، لكنهم لا يقدمون شيئا فيما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل ربما حاربوا الداعي إلى إصلاح الناس كما فعل عدد منهم مع دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. أما الشيخ رحمه الله فلم يعني يدعو إلى أمر خطير كما يوهم كلام أعدائه، كل ما دعا إليه ببساطة أن نحقق معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله في أنفسنا وفي حياتنا العملية. هذه خلاصة دعوته، يمكن نلخصها بهذه الكلمة. فلماذا الغضب منها؟ دعا محمد بن عبد الوهاب إلى مراجعة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وماذا دعا الناس إليه. وحين نصل إلى جواب، يعني بعدما نراجع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وماذا دعا الناس إليه، نعلم أن ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما يجب علينا أن ننصاع له. كيف نعرف حقيقة ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول لنا محمد بن عبد الوهاب إن ذلك سهل ميسور أن تعرفوا حقيقة ما دعا إليه الرسول، بإمكان كل مسلم أن يفعله، وهو ببساطة الرجوع إلى القرآن مباشرة. القرآن الذي هجر الناس تلقي العقيدة منه أو تلقي العقيدة منه، وأوكلوا هذا التلقي إلى المشايخ والملالي. كل مؤلفات محمد بن عبد الوهاب يحاول فيها رحمه الله أن يربط المسلم بالقرآن مباشرة. مثلا هذا كتاب التوحيد، يعني كتاب التوحيد هو أشهر كتب الشيخ، لا يتكلم فيه الشيخ محمد كثيرا، يذكر الآية فقط أو الحديث، ثم يذكر ما يمكن أن يستفيده كل إنسان منها، سواء أكان هذا الإنسان عالما أم أميا. إن الأمية في نظر الشيخ محمد بن عبد الوهاب لا تحول بين العبد وبين تعلم حقيقة ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من أن يتعلمها من القرآن مباشرة، لأن الأمي من البشر، والرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إلى كل البشر، فمن المحال أن ينزل الله سبحانه وتعالى القرآن ويجعل فهمه في أصول العقيدة مقصور على العلماء فقط. محمد بن عبد الوهاب يحارب الوصاية على العقول باسم الدين، ويدعو إلى احترام العالم لأنه أكثر علما بالكتاب والسنة وطرق الاستنباط فقط، لا لأن لديه سلطة من الله على عقول البشر. كما قلنا أشهر كتب الشيخ كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. يعني استمع إلى الشيخ ماذا يقول. أنا أريد أن أضرب مثال للمشاهد الكريم على بساطة كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب حتى يرجع إليها مباشرة دون أن يرجع إلى ما يكتبه الخصوم عن محمد بن عبد الوهاب. في كتاب التوحيد يقول محمد بن عبد الوهاب: وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا. وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. يقول محمد بن عبد الوهاب فيه مسائل، يعني بعد ما ذكر الآيات من القرآن الكريم ذكر استنباطات يسيرة. الأولى: الحكمة في خلق الجن والإنس. الثانية: أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه. الثالثة: أن من لم يأتي به أي بالتوحيد لم يعبد الله، ففيه معنى قوله تعالى: ولا أنتم عابدون ما أعبد. الرابعة: الحكمة في إرسال الرسل. الخامسة: أن الرسالة عمت كل أمة، إلى آخر الفوائد التي يستنبطها الإمام محمد بن عبد الوهاب من هذه الآيات. يعني محمد بن عبد الوهاب يريد أن يقربنا للقرآن فقط، يذكر محرر مركز الأبحاث العقائدية في الكلام الذي تلوتموه أمس أن محمد بن عبد الوهاب تلميذ بليد لابن القيم لأنه سطحي، يعني محمد بن عبد الوهاب سطحي في الاستنباط من النصوص. والحقيقة أن ما يسميه ذلك المحرر سطحية هو سر عظمة الشيخ محمد، لأنه يريد أن يقرب القرآن للجميع بعد أن حاول الكثير من العلماء إيهام الناس أن هذا القرآن فكر على العلماء وأن استنباط العقيدة منه أمر بعيد المنال، بل جعلوا حتى تفسيره أمرا معقدا. محمد بن عبد الوهاب يقول بيسر وسهولة لا تدعو إلا الله، لأنه تعالى يقول وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. لا تذبح إلا لله، لأنه تعالى يقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أين المشكلة إذن؟ لماذا يكره محمد بن عبد الوهاب؟ هل لأنه يقول إن الله أقرب إليك من البدوي ومن العيدروس ومن السقاف ومن ابن علوان ومن سيدي بوزيت وسيدي موسى وعبد السلام بن مشيش؟ هل لأن محمد بن عبد الوهاب يقول إن الله أقرب إليك من هؤلاء؟ هل لأنه يقول ذلك يكرهونه؟ إن الله تعالى يقول ذلك، الله يقول هذا، يقول تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذا نفس مقتضى الآية هو الذي دعا إليه محمد بن عبد الوهاب. محمد بن عبد الوهاب دعانا لنزع الخوف من قلوبنا، الخوف الذي ينتاب الإنسان بشكل فطري حين يبتعد عن ذكر الله، كما قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال لا ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. هذه المعيشة الضنكة التي أشار إليها القرآن تتمثل في شعور الإنسان بحاجته إلى حتى الأموات، يشعر الإنسان بحاجته إلى الأموات وخوفه من الأموات، يخاف من الجيلاني والجيلاني عبد ميت في قبره، يخاف من العيدروس والعيدروس والبدوي والحسين، يعني يقدم القربات لهم بدلا من أن يقدمها لله عز وجل. لماذا يقول محمد بن عبد الوهاب لماذا لا تقدم قرباتك ونذورك لله عز وجل وهو كفيل بأن يحقق لك ما تريد؟ ليس البدوي والعيدروس والحسين كفيل لك بأن يحقق لك ما تريد، ما تريده من الأمن والرضا. قال الله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. الذي يقبض ويبسط من هو؟ هل هو صاحب القبر؟ الله سبحانه وتعالى وليس صاحب القبر ولا صاحب الزمان. فلماذا لا تقدم يا عبد الله قرضك لله عز وجل خفية بأيدي الفقراء بدلا من أن تضعه في صناديق النذور في المساجد المبنية على القبور؟ إن تبدوا الصدقات، هذا كلام القرآن الكريم، يقول الله سبحانه وتعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء، ما قال تؤتوها البدوي ولا تؤتوها العيدروس، قال وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. قال لنا محمد بن عبد الوهاب هذا الكلام كله، قال له محمد بن عبد الوهاب. أين الحرج؟ قال لنا محمد بن عبد الوهاب إن الإنسان يشعر بعزته وإنسانيته الحقة وتكريم الله له. متى يشعر الإنسان بذلك؟ متى يشعر الإنسان بعزته؟ يقول حين يكون عبدا خالصا لله، ولن يتم استعباد العبد لله تعالى وهو خاضع للملة أو لشيخ الطريقة. شيخ الطريقة والملة يجب أن ينظر إليهما العبد كندين له، ندين ليس لهما عليه السلطة، يشتركان معه في العبودية لله كما لهما بقدر كمالهما، كمال هذا الملة وهذا الشيخ كماله بقدر خضوعه لأوامر الله واجتنابه لنواهيه. قد يكون العبد الأمي هكذا يقول محمد بن عبد الوهاب أفضل بمراحل من الشيخ العالم إذا كان أكثر التزاما بأوامر الله تعالى واجتناب نواهيه. قال لنا محمد بن عبد الوهاب لا تجعلوا عقولكم بأيدي الكتاب والمفكرين والملالي. أنتم وهؤلاء الكتاب والمفكرون والملالي أقربكم من الله هو أتقاكم له، كلكم سواء عند الله تعالى. راجعوا القرآن وانظروا كما ينظر الملة، راجعوا أنتم والملة سواء عند الدليل. يقول تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، الناس ملة وغير ملة، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. أنا يعني أكلمكم محمد السعيدي ومفتي المملكة العربية السعودية عيال على الدليل في مسائل أصول الدين، ليس هو أولى بها مني، أقول هذا وربما هو يسمع. أما فروع العقيدة وما يسوغ فيه الخلاف فهو أكثر إحاطة مني بأقوال العلماء وأعظم قدرة على الاستنباط بما أتاه الله من علم. أما أصول العقيدة فأنا مخاطب بها كما أنه هو مخاطب بها، كلنا عيال على النص. أفتش في القرآن أنا، ليس المفتي يفتش عني، أفتش في القرآن هل يأمرني القرآن بالذبح والنذر والاستغاثة بغيره؟ إذا كان الجواب نعم فأين الخطاب؟ أين أمر الله لي بالاستغاثة والذبح لغيره؟ أين يأمرني فيه الله تعالى بالتوسل والاستغاثة بغيره؟ أما إذا كان الجواب لا فلماذا أعادي محمد بن عبد الوهاب؟ كل من رد على محمد بن عبد الوهاب، كل الذين ردوا عليه يا أخوان، الذين سواء كان أخوه سليمان بن عبد الوهاب أو ابن منصور أو غيرهم، كلهم لا يستطيع أن يخالف الشيخ، حتى علماء الشيعة أعتقد أنه كذلك، يعني كل من رد على محمد بن عبد الوهاب يوافقه أن الذبح لله أفضل من الذبح لغير الله، لا أحد يقول أن الذبح لغير الله أفضل من الذبح لله، والتوسل بالله مباشرة أفضل من التوسل بغير الله سبحانه وتعالى. إذا ماذا يخالفونه؟ يخالفونه في أمر واحد، وهو أنهم يرون أن التوسل والاستغاثة بغير الله تعالى مشروعة، ومحمد بن عبد الوهاب لا يراها مشروعة. ويقول له محمد بن عبد الوهاب أين الدليل؟ أين الدليل على مشروعية التوسل بغير الله؟ وأين الدليل على مشروعية الذبح لغير الله من الكتاب؟ فلا يحيرون جوابا، ما أحد يقدم جواب على أن الذبح لغير الله مشروع. قال لنا محمد بن عبد الوهاب لا تعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما شرع، لا تعبده بغير ما شرع، لا تعبد الله إلا بما شرع، لا تؤلفوا عبادات من تلقاء أنفسكم، لأن ابتداع عبادات جديدة مناف لكمال الدين. والله سبحانه وتعالى أخبرنا أن الله سبحانه أن هذا الدين قد كمل، يقول تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن يعتقد أنه يتقرب إلى الله تعالى بهذه الموالد والعزاءات والمآتم والتطبير وشد الرحال إلى القبور وسؤال الله عندها أو سؤال أصحابها من دون الله، فقد أحدث في دين الله ما ليس منه، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال لنا إن من أعظم أضرار الإحداث في دين الله، أي الابتداع في دين الله، أعظم أضراره أن الإنسان يتعلق بالبدعة أكثر من تعلقه بالسنة، وهذا ملاحظ يا أخوان. ولهذا نجد هذه المحدثات دائما المبتدعات يحرص عليها أصحابها ويوالون فيها ويعادون فيها أكثر من حرصهم على الموالاة والمعاداة في الفرائض. فمثلا تجد رجل لا يصلي ولكنه يقر المواتم والعزاءات، لا يجافيه أهله ولا يعادونه، ورجل يمنع المآتم والعزاءات ويقيم الصلاة، نجد أن أهله يعادونه ويبغضونه. لماذا؟ لأنه يمنع المآتم ويقيم العزاءات. لذلك يبغض الكثيرون محمد بن عبد الوهاب، لأنه يمنع من البدع ويدعو إلى إقامة السنن، وهذا من شدة شؤم البدعة وعظيم ضررها وشرها. طيب. يعني أطلت قليلا لكني أحب أن أعيد القول الذي قدمت به، وهو أنني أختم أن من أراد يا أخوان أن يعرف عن محمد بن عبد الوهاب فليقرأ كتبه مباشرة، ولا يقرأ ما كتب عنه، فسواء كان من أنصاره أو من أعدائه، لا أريد منه أن يقرأ كتب أنصاره ولا كتب أعدائه، يقرأ كتب محمد بن عبد الوهاب مباشرة. فليس في كتبه رحمه الله سوى آيات الكتاب المنير، وهي كتب صغيرة الحجم عظيمة القدر في متناول فهم الكبير والصغير. طيب. محمد بن عبد الوهاب لم يعقد الألفاظ،
دكتور.
لم يصعبها العالم والجاهل، كل من يكتب عن كتب الشيخ من خصومه إنما يريد أن يصد الناس عنها لتستمر وصاية العباد على عقول العباد.
طيب دكتور محمد، أدعوك أنت والشيخ دكتور عبد الرحيم ملا زاد البلوشي إلى الاستماع إلى وجهة نظر الشيخ ثامر الميالي، وهو من رجال الدين المعممين في قم، وإن كانت الصورة التي نبثها له تنقصها العمامة واللباس الديني الرسمي. أخ شيخ ثامر سلام الله عليك ورحمته وبركاته.
ألو.
مرحبا لك الكلمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الأخ الهاشمي والأخوة المستمعين جميعا، وإلى الأخوة المستمعين جميعا، وإلى ضيفك المشارك في الندوة والدكتور محمد السعيد، سلام من الله عليكم جميعا.
عليكم السلام ورحمة الله، يا مرحبا.
أنا أحب أن أكون مشاركا معكم في هذه الأعمال التي نرجو أن تكون لها عاقبة جيدة، عاقبة حميدة
يا رب،
ترضي الله ورسوله وترضي المؤمنين جميعا. لذا قبل كل شيء الذي أرجوه من الأخ الهاشمي أن يمنحني الفرصة لأبين ما يختلج في فكري وفي ذهني من بعض الأشياء، لعلي أكون فيها مصيبا أو شيء آخر، وأرجو من الأخوة أن يتقبلوا مني النقد والاعتراف ولا يضعونني في خانة الذين يريدون أن يبارزوهم أو يعادوهم أو يعاندوهم، وإنما أن يعتبروها مما من القول الطيب. فأرجو أن تسمح لي بالفرصة حتى أكمل ولا يقاطعوني الأخ الدكتور البلوشي أو الدكتور السعيدي أو أي كان. ولذا هذا أسأل أنا أصيغ هذه المحاولة من خلال عدة أسئلة لكي نمكن الجمهور ونمكن أنفسنا من الوصول إلى ساحل الحقيقة وإلى شرع الأمان والأخوة. وقد استمعت لهذه المحاضرات التي أرجو أن تكون مثابتة من قبل الله في الصحيح ومعفو عن الزلل، ونعوذ بالله من الزلل. أرجو أولا الأخ الهاشمي، ماذا تبغي من هذه المحاولات؟ سؤالي هكذا، اقبل سؤالي، وإن أنك أنت في بداية الموضوع قلت أنه محاصرة الخطاب العنصري والطائفي، فالذي أفهمه أنك أنت رجل تريد أن تجمع كلمة الأمة الإسلامية وتضييق الفجوة الخلافية التي نزف منها شريان الأمة الإسلامية خلال هذه القرون المتطاولة والعقود المتأخرة دماء كثيرة أريقت بحق أو بغير حق، فجهدك مشكورا. ولكن أنا اعتراضي إذا كان تضييق الفجوة بهذه المنهجية التي تكلم بها بعض المحاضرين في الليلة الماضية، هذا ليس تضييق للفجوة، وإنما هذا إيقاد لنار الفتنة وإيقاد لنار وإعادة محنة الصراع والدعوة بهذا الشكل، دعوة تمكينية للقتال وللنهوض. نحن نسعى لأن نضيق هذه الفجوة من خلال المشتركات ومن خلال الحوار المثمر البناء، بأن يكون احترم رأيك تحترم رأي المستمع، يسمع من المحاضر احترام لرأيه. هناك أخطاء واشتباهات يمكن أن نتفق عليها، فالذي أرجوه منكم أن تكون تصاحب هدف، ترجو لهدفك ثمرة معينة. فعليه اللي ألاحظ أنا حسب استقرائي من كثير من المتصلين أنهم قد يكونوا فهموا أن هذه إثارة فتنة، ولذلك عندما يتصلون ولك الفضل في صد هجماتهم على الطرف المقابل. احنا نرجو أن يكون المتصل صاحب حق يدعيه واقعا هو صاحب حق أو غير صاحب حق، لكن يعتقد أنه صاحب حق أن ينطق بمنطق الحق وأن يقول قول الحق لا قول التهجم والاعتداء. الشيء الآخر، كلامي إلى الجمهور جميعا، إلى المؤمنين جميعا في كل مكان، إلى المستمعين. أنا قلت في المحاورات السابقة أن الله أمرنا بقوله تعالى: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. إحنا مطلوب من عندنا التفكر، مطلوب من عندنا التجرد. أن يستمعوا إلى هذه الحوارات وهذه النقاشات وهذه الأطروحات بنفس متجردة من الخلفيات المذهبية والخلفيات الذهنية التي وضعها الزمن أو أتت بها عوامل الخلاف ومقتضيات المحنة، هكذا أن يستمعوا متجردين. ونحن نعلم أن القضاء، النبي يقول إذا رأيت أحد صلى الله عليه وآله إذا رأيت أحدا فقئت عينه فلعل الثاني فقئت عيناه، فيستمعوا إلى هذه الحوارات وكتب الطرفين موجودة، والفكر الشيعي الإسلامي مكتبة الإسلامية السنية الشيعية على مختلف مذاهب، حتى كتب الغلاة وكتب النواصب موجودة، ولكن المصداقين البارزين الشيعة والسنة هذين بهذين العنوانين الكتب موجودة. إذا أنا أقول شيء على السنة مثلا أو على الشيعة الكتب تكذبني أو تصدقني، وهناك شيء من الفعل لا يعرف المؤمن إيمانه إلا بفعله، ولا يعرف الكافر كفره إلا بفعله. فإذا القول شيء آخر، لعله في بعض الأحيان موجود الجمهور الشيعي والمدائن بدن الشيعة ومناطق الشيعة، وتقدر تجي وتشوف أنه هل فعلا كما ادعى الأخ البلوشي أنهم يعبدون القبور ويسجدون. هذا المقدار اللي أطلبه من الجمهور، أن يكونوا متحيدين غير متحيزين، لا من الجمهور الشيعي متحيز ولا من الجمهور الآخر هو هم كذلك، لا، يجب أن نتلقى هذه المعاني بروح سليم، بروح طيبة وقلب سليم، لنستقبل الكلم الطيب والقول الصالح. هذا من جانب، فلي أرجو من الجمهور أن يأخذون القضية بعين الاعتبار تحت شعار هذه الآية، قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. إن مطلوب من عندنا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير بين يدي عذاب شديد. القضية هل هي صحيح؟ هل ما يقول الشيعة صحيح أو لا؟ ما يقوله الطرف الآخر صحيح أو أي طرفين؟ لنبين الحق ولنصل إلى الحقيقة التي هي هدف وغاية المسلم، بل وغاية الإنسان في خلقه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وجودنا كله متعلق بمعرفة الحقيقة. هذا الشيء. ثم أقول المشكلة وين تكمن المشكلة؟ أنا جاي أستمع لكثير من الحوارات، إحنا نحاور الآن، أنا أشبه الحوارات مريض يروح للطبيب، يذهب إلى الطبيب مثلا، افترض هو محموم، الطبيب ما يعالج سبب الحمى وإنما يحاول أن يعالج الحمى فقط. إحنا الآن كل ما أستمع، نحن كل ما أستمع من القول أننا نعالج، نريد نخفض الحمى التي حمى بها جسد الأمة الإسلامية، المفروض يقع العلاج والجدال والكلام على سبب ليش، لماذا هذا أصبح محموما، ليش صارت هاي الأشياء، وإلا يبقى الجدال جدال عقيم ونقاش نقاش عقيم، مثل نقاش أيهما أسبق، الدجاجة أم البيضة، هذا يقول البيضة وذلك يقول الدجاجة، وإلى ما لا نهاية. نحن لنقف على حقيقة المشكلة أين تكمن وأين موقعها. ثم سلامي للأخ البلوشي، ولا أريد أن أطيل في كلامه البارحة وكلام، ولكن مجموعة من الكلمات، أين يوجد هؤلاء الذين من الشيعة يسجدون إلى القبور، للقبور، يسجد للقبر، لا يسجد في القبر، يسجد للقبر، أو يسجد لخامنائي، السيد خامنائي، أو كما سجدوا للخميني، أين هؤلاء هذه، وأين الذي، من هؤلاء من الشيعة الذين يقولون يؤلهون فاطمة ويؤلهون عليا والحسن والحسين؟ كل كتب علماء الشيعة، الشيعة الإمامية الاثنى عشرية، وعن أئمتهم، عن أئمتنا المعصومين عليهم السلام، أننا لا نرفض الغالي، الذي يغالي في أهل البيت نعتبره كافرا مشركا أو ولا وننجسه. ويا شيخنا الهاشمي ويا الأخوة، هذا الفكر الإسلامي وكل رسائل العلماء وكتب الشيعة موجودة بالأنترنت، يمكنكم أن تدوسون جوجل أو غيره، تجدون أن علماءنا يقول المغالي نجس، ليس فقط كافر، نجس، ننجسه. فأين هؤلاء الذين يعبدون الحسن والحسين؟ أو المسائل الأخرى التي واقعا أنا أستحي أن أذكرها من ما تعرض لها، بل الذي أنا أستشفه وبحسن الظن أن الأخ الدكتور البلوشي كان عند خلاف سياسي يبدو أنه غلبه الحقد السياسي المغروس بشكل مذهبي ولذلك تكلم. مثلا قال الخميني كيف يحكم إيران؟ أنا أسأله ما هو المقياس الذي يحكم به، يريد أن يحكم به، يحكم به الشخص من خلاله؟ هل هو الإسلام؟ فالإسلام رسول الله يقول اسمعوا وأطيعوا ما أن حكم عليكم، بمعنى الحديث عبد حبشي، ما ينظر للجنسية والشناس نامة بتعبير الإيرانيين، وإنما المهم أن يقيم فيكم كتاب الله. والخميني على منهجه وإيمانه قد أقام كتاب الله وسنة نبيه على المقدار الذي هو يرتئيه بمنهجه. الآن أكو منهج آخر يرتئي شيء آخر ذاك، ولا هذا شيء أو لا على الجنسية والشناس نام اللي يعرف معناها البلوشي. فالخميني لديه الجنسية الإيرانية، هل يفترض أن يكون جده الخامس السادس من حدر من الهند أو من باكستان؟ لا يعني شيء هذا، لأن الأرض لله لجميع الناس، ينتقل الإنسان، ما عندنا واحد. أنت نفسك الهاشمي جدك بالمدينة، الآن أنت بلندن، أو آبائك أبوك القريب هو موجود في تونس وأنت الآن بريطاني. إذا كان المقياس مقياس الجنسية، فالخميني يملك، السيد الإمام الخميني رحمه الله يملك الجنسية ويملك المدرك الإيراني الذي يستطيع أن يخاطب العنصريين من خلاله الذين يدعون القومية ويحكمون القومية. وإن كان البلوشي ينظر من خلال الإسلام ودعوته للإسلام والتوحيد، فالتوحيد لا يأمر أن الإنسان من خلال الجنسية يعين شيء. وكثير من الشبهات اللي ذكرها أنا لا أستطيع أن أستعرضها كلها، ولكن ما أثارني حفيظتي أن الأمير خالد ذكر شيئا، وهو أنه وأنت كذلك ذكرت وغلبلوشي أنه ليش ما يجون الشيعة؟ الشيعة يقولون نحن نبخس عندما نذهب، لا يعطونا المجال لأن نبدأ آراءنا. وبعض المناظرين يتعرضون إلى إثارة كلمات، يعني هذا عالم جليل رجل كبير يتعرض إلى فد كلمات جارحة، كلمات نابية، كما سمعت البارحة من الأخ الدكتور أنه هذا المعمم يأخذ له 40 مرة ويأخذ، هذه وين موجودة وبأي مكان وين دليلك؟ هاي شيء. فإنسان يتعرض إلى كلمات نابية لا تتناسب مع مقام العلمي، لا تتناسب مع مقام الاجتماعي، ماكو داعي، لا يوجد هناك مبرر لأن يجي الإنسان. وإلا فكر أهل البيت، فكر التحدي، فكر موجود، علماءنا جاهدوا راقت عليه دماء زكية في تثبيته وفي الدفاع عنه من أول يوم انبثق إلى هذه اللحظة، كما تسمعون الآن القتل في كل مكان من الناس الذين كانوا ثمرة لهذه النزاعات العنصرية وهذه النزاعات الطائفية، الذين لا يأخذون الأمور من خلال التعقل ولا يقرؤونها بمنطق العقل السليم والقلب السليم. يقرأ هو يسمع لكلمة ينذر نفسه لأن يقتل شيعي وأي شيء، وهذه موجودة ومعروفة. فأقول هذا السبب. الشيء الآخر أنه هذه قضية فضيحة الحرم. من يعقل يا أمير خالد، من يعقل أن تكون هؤلاء الإيرانيين الآن رافعين شعار الإسلام؟ فإما هم صادقين وإما أن يكونوا هذا شعار كاذب. فإن كانوا صادقين فصادقين لا يفعل هذا، فاتقوا الله وكونوا مع الصادقين، الصادق مطهر بنص القرآن. وإن كانوا هم رفعوا هذا الشعار احتيالا ونصبا، فليس من المعقول أن يفسدوا على رأيهم بهذه الأساليب. ما محتاجين، أنتم تعرفون أن الخميني غير انقلاب في واقع طهران، واقع الجمهورية الإسلامية، قلبت واقع الواقع الفاسد اللي في إيران، اللي كان السفور والبشاعة والفجور وإلى غير ذلك، غيرها إلى حجاب إسلامي، إلى زي إسلامي، إلى تستر على أقل الحدود، على أقل التقادير. مجبورين يعني قلة الكابرهات، قلة الأماكن في إيران حتى يذهبوا إلى فندق أو الهوتيل الفلاني قرب الحرم الشريف ليفضحوا أنفسهم. أترى هذا من المعقول؟ أي أحد يصدق هاي القضية؟ إنسان يريد يظهر أن الإسلام يحكم باسم الإسلام يروح يستخدم العهر والفجور في المقامات المقدسة. ونحن أنا أنت أقرأ التاريخ، أمر أطلب من الإخوان أن العرب في في صراعهم وفي سلمهم مع الإيرانيين قديما وحديثا يقررون أن الإيرانيين قوم دهات، وشوف كلام أبو السرايا وكلام فلان أن الإيرانيين قوم دهات، يعني عندهم الرأي قبل شجاعة الشجعاني. إحنا العرب أنا أقول لك إحنا عندنا الشجاعة قبل الرأي، لذلك إحنا أولا خطاب الأخ خطاب عنيف، خطاب ما يريد ثمرة للبحث وثمرة للمحاورة، وإنما هو قوموا قاتلوا اقتلوا. أنت الآن شماذا تجني من هذه الخطابات؟ المفروض أن يكون الخطاب خطاب هادئ، وأنا أقول إذا كان هذا خطابك هذا مو خطاب إيراني محب للإيرانيين، وإنما خطاب دم الشعب الإيراني. إذا الإيراني قلبك محترق على الإيرانيين هذا المنهج وهذه الفضيحة، وأن يعني الإيرانيين إلى هالدرجة مهتوكين العروض، لا عندهم غيرة على نسائهم ويرسلون 40 و30 بيد شيخ يفعل ما يشاء. هذه أقول حتى هذه ما ذكرت الحرم هذه إن صدقت واقعة واقعة فإنها جاءت من ناس مغرضين يريدون أن يشوهوا صورة الإيرانيين، صورة العمل الإسلامي، صورة التشيع الحقيقة، لأن الإيراني الآن رافع راية التشيع. وأنا لا أنكر أن هناك أخطاء وأن هناك سيئات وأن هناك سلبيات، هذا لا أحد ينكره، لأنهم مو دولة معصومة ولا ناس معصومون، ليس هم من المعصومين أبدا، هذا لا أحد يقول به. ولكن الإسلوب يجب أن يكون أسلوبا مهذبا، أسلوب إنساني يدعي يرقق القلوب، لا يعكر المزاج، لا يغلظ القلوب، لا يزيد الغلظة. فأنا أطلب من الأمير خالد أن يتحقق في هذه القضية، والإيرانيين دهات يعني كما نقرر لهم نحن، ليس بهذه الصورة يفضحون. شنو الضرورة إلي أن يفعلوا هذا الفعل مع 20 أمرأة؟ شنو الضرورة؟ الإنسان الله يحاسب على عقله، حدث العاقل بما لا يليق، فإن صدق فلا عقل له. صحيح المبغض، صحيح الإنسان اللي عنده خصام ويأخذ مع آخر بعض الناس يخرجون عن الطريق لأرغام خصمهم، لكن هذا في موقع حوار وناس أهل عقول وتفكر. فالشيعة شيء آخر. الشيعة اللي أطلب من كل الجمهور المستمع من أمازيغ ومن بربر ومن عجم وعرب وفرس وهند وأشياء كانوا وإنجليز وآخرين أن يقرأوا المكتبة الشيعية، هذه المكتبة الشيعية أمامك، هل ترى فيها أننا نقول علي هو إله؟ نعم، هذه فرقة خارجة عن التشيع وتوجد في إيران، نعم لها آثار، فرقة موجودة في إيران وفي العراق وفي الباكستان وفي غير مكان. هؤلاء يمكن أن يقولوا ذلك، هذه ليس مؤاخذة على الحكومة الإسلامية في إيران، وإنما هذه من باب حرية الرأي، لهم حق أن يجلسوا في أماكنهم يتعبدوا بما يشاءون. اليهودي يهودي على يهوديته، الصابئي صابئيته في الجنوب، المسيحي وهكذا وكذا، ولكن كرأي الدولة وكرأي المذهب الشيعي والمنهج الشيعي لا يوجد من لذلك أي أثر أبدا. وأنا أتحدى في هذا المقام كل من يقول بذلك أن يجيء من بكلمة واحدة من مراجعنا يقول أن أعبدوا فاطمة سلام الله عليها. نعم، فاطمة عندنا أحد المعصومين 14 الذين أمر الله بحبهم واحترامهم وتقديرهم والاستماع إليهم والأخذ عنهم ومنهم، ما عندنا مشكلة بهاي، هذا رأينا احنا، ما ضامين رأينا، رأينا الآن عندك موجود على الانترنت، مو بالسراديب ولا باطنية كما دعا في البارحة. نحن لا، نحن نصرح برأينا نار على علم، ما عندنا مشكلة. ولهذا أنا أطلب من الإخوان قبل أن يتكلم ويعرض عقله من خلال الكلام، الكلام عندما تتكلم تعرض عقلك، أمير غير أمير، عالم كاتب مؤلف يعرض عقله على الناس بهذه الصورة، أنا أعتقد هاي بساطة أن تقول الإيرانيين يفعل، ما في الحاجة إلى هذا. هل قلت أماكن الدعارة؟ لا، ولكن الإمام الخميني وغيره من جاءوا غيروا المنهاج، غيروا الواقع. الإنسان المسلم يفرح بهذا الشيء، يدعو لهذا الشيء. إذا كانت أخطاء فالإسلامي أمرك أنت بالتصليح، ما أمرك بالتهديم. طيب. إذا كان هناك عنصرية طيب. يجب أن تكبح جماح العنصرية.
أوكي.
ونحن في زمان ما أحوجنا إلى الإسلام وإلى الوحدة الإسلامية وإلى الاعتصام بحبل الله.
طيب شيخ ثامر
بالي على أي حال الحديث طويل.
لا لا لا
أنا بس. إذا صار مجال أنا أريد أشخص المشكلة الموجودة لعلنا نتفق للحوار عليها.
لا يرس، نحن الآن موضوعنا عن الوهابية، موضوعنا عن الشيخ محمد عبد الوهاب، يعني موضوع نعم. النقاش المعلن لأنه معلن من فترة مضى.
كلامكم البارحة أنت دعيت، أنت دعوت قلت اللي يسمع خلي يردنا على هذه النقاط اللي ذكرها عبادة القبور وغيرها. أنا لذلك
مضبوط. أنت الآن رديت على، أنت الآن في 20 دقيقة الأولى رديت على كلام الأخ البلوشي صح؟
نعم.
طيب باقي موضوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب.
نعم أنا الآن محمد بن عبد الوهاب.
طيب لحظة بس.
لحظة
ثانية بس. أنت الآن عشان نحن في تلفزيون. دلوقتي نعم. تكلمت 20 دقيقة لغرض التلفزيون، خليني أعود إلى ضيوفي في هذا النقاش ثم تكون مداخلتك الثانية عن محمد بن عبد الوهاب عن فكرة.
ماكو إشكال.
وقبل ذلك في رسالة أيضا وصلتني من الشيخ أحمد التماوي الأحسائي من قم المقدسة، هكذا مشهور العالم هذا، معروف العالم هذا، هل تعرف هذا العالم يا أخ ثامر؟
الشيخ أحمد،
أحمد التماوي الأحسائي قم المقدسة.
نعم أنا أعرف السماء ولكن الأحساء واقعا ما أعرف من كثير من عندهم. طيب. هذا الاسم ما أعرفه.
يقول
أنا ما أعرف.
يقول لي بعث لي رسالة وألح علي لقراءتها، رد على خلبوشي أيضا حتى يكون الردود كاملة ثم سوف نواصل الحوار. يقول بسم الله، باسمه تعالى، الحمد لله رب العالمين والشكر له على ما أنعم وألهم، والحمد له كثيرا كثيرا على هدايتنا برسوله الكريم أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم الصلاة والسلام على خير المرسلين محمد صلى علينا صلى الله عليه وآله وعلى أبيه وأمه سلام الله عليهما. أما بعد، الأخ الدكتور السيد محمد الهاشمي الحامدي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أردت في هذه العجالة الرد على بعض ما قاله البلوشي في كلامه البارحة، والذي تكلم بكلام ما أنزل الله به من سلطان، بل كله كذب وافتراء. أنا بقرأ كلامه وبعدين أعطيك حق الرد، وأرجو أن يتسع صدرك وأن تقرأ هذه الرسالة على مسمع جميع المشاهدين، ولن أطيل عليك بل سأتكلم بإيجاز، وخير الكلام ما قل ودل. الأخ السيد الهاشمي المحترم، الرد الأول بالنسبة إلى قضية أن الشيعة سواء في إيران أو غيرها أنهم يقولون لا إله إلا علي، لا إله إلا الزهراء، لا إله إلا فاطمة، هذا الادعاء كذب وافتراء، والشيعة بريئون كل البراء من هذه الفرقة المنحرفة عن الإسلام، فالله هو ربنا وهو خالقنا وهو رازقنا وهو مدبر الخلق أجمعين. نعم هناك من يقول بهذا الكلام وهو لا إله إلا علي وغير ذلك من الإلحاد الواضح والكفر الصارخ، فإن إيران وقبل سنتين على ما أذكر هدمت بيتا كان يتجمع فيه بعض المنتسبين إلى هذه الفرقة الضالة وما تسمى بعلي للهية،
علي اللهية
هكذا كتبها. نعم. علي والله نستجير بالله من هذا الإلحاد، وقد قام المراجع العظام في قم وغيرها من البلدان الشيعية بتكفير هذه الفرقة، وأنا رأيت بعض الأفلام المصورة عن هذه الفرقة الضالة وهم ينبحون كالكلاب ويسمون أنفسهم بكلاب السيدة رقية عليها السلام، ورأيتهم أيضا يعملون أعمالا شنيعة كالغلو الواضح وهو أنهم يقولون مقالتهم الضالة لا إله إلا علي، فهذا باطل وحرام وإلحاد، وهذه الفرقة الضالة كغيرها من الفرق الضالة كالخوارج والغلاة والحكم فيها كما قال المراجع رضوان الله عليهم أنهم كفار نجسون، هذا مجمل الفتوى للمراجع، وإليك الرجوع للرسائل العلمية الكتب الخاصة بفتاوى المراجع تجد فيها هذا الشيء، أو أرسل إلى مكاتب المراجع بسؤال عن هذه الفرقة الضالة تجد فتواهم كما ذكرت لك، أو كما عبر سماحة الشيخ مكارم الشيرازي عن هذه الفرقة بأن أي شخص من هذه الفرقة الضالة لو شرب ماء من كأس فإن هذا الكأس يجب تطهيره بسبب نجاسة هذا الكافر. الرد الثاني بالنسبة إلى ما ذكر البلوشي إلى أنه أنكر أن الفرقة الوهابية هي من إنتاج بريطانيا، فهذا هو التسجيل الصوتي واضح بالصوت الشيخ البوطي حفظه الله. نعم أنا لا أتكلم عن كتاب مستر هنفر، ولكن كلام الشيخ واضح في أن الوهابية من إنتاج بريطانيا، وهذا رابط صوتي للشيخ، أنا ما أقدر أفتح هذا الكلام إلا أتأكد بسبب الشيخ البوطي، لازمني أتأكد من النص ليه وأعود ليه وتحميل الملف من هنا. الرد الثالث بالنسبة إلى أن قضية بعض النساء يذهبون إلى الحج أو العمرة أو زيارة العتبات المقدسة في البلدان الإسلامية بأنهم لا محرم لهم، فهذا كلام لا صحة له. أخي السيد الهاشمي، هذا الأمر محسوم وفتوى مراجعنا واضحة، وهي لا يجوز لأي امرأة السفر من دون محرم. أما أن بعض النساء يذهبون للسفر، هو يقول للحج أو العمرة أو غير ذلك، فإن النساء يذهبون بمحرم ولم يشترط الإسلام إلى أن الرجل لا يجوز له أن يكون محرما لأكثر من واحدة. لا يوجد هذا في الإسلام.
أيوة.
بل يجوز ذلك للرجل.
أيوة.
نعم، لحظة شيخ البلوشي. نعم، ليس كل رجل هو صالح، فالشيطان يسري في بني آدم كالدم في العروق، والشيعة كأي فرقة إسلامية أخرى فيها الرجل الصالح وغير الصالح، وفيها المرأة الصالحة وغير الصالحة، والسنة فيهم الصالح وفيهم من هو غير صالح. ليس كل رجل يصلح لأن يكون محرما، وليس كل امرأة تلتزم بفتوى المرجع. مثال، نحن في جميع البلدان العربية ندرس اللغة العربية بكثرة، والبعض يدرسون في كليات خاصة للغة، ولكن السؤال، هل كل شخص يدرس اللغة العربية يلتزم بقواعدها؟ أو الذي يدرس الفقه أنه يلتزم به؟ كذلك الذي يدرس علم المنطقة يلتزم به؟ بالطبع لا. فليس كل من درس العربية يقول الشيخ الأحسائي التزم بها، وهذا واضح في واقعنا المشترك. الأخ السيد الهاشمي يقول، الأخ الأحسائي في رسالته إلي، أقول لك ليس كل شيعية تلتزم بالفقه، وليس كل سنين يلتزم بذلك أيضا. مثال، سماع الغناء والرقص واجتماع الرجال والنساء في مكان واحد من غير حجاب على النساء مع اللبس الفاحش والغزل وغير ذلك، فإنه من الفواحش، حرام كله. فهل كل السنة صالحين؟ بالطبع لا، كما أن في الشيعة وناس غير صالحين، فأيضا في السنة كذلك، وهذا واضح وظاهر في القنوات الفضائية بما فيها من الأغاني والرقص وغير ذلك من المحرمات. أخيرا أخي الهاشمي، أنصحك بأن تقطع كلام أي شخص في الاستوديو يتكلم معك بغير موضوع الحلقة. فزواج المتعة شيء حلال عندنا، ولن نتنازل عنه، بما أنه شيء مباح، بل هو سنة رسول الله صلى الله عليه وآله، وكما قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المروي عند إخواني أهل السنة، أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، ونحن نتبع مولانا الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، فما الضير في ذلك؟ وعندنا أحاديث تثبت زواج المتعة. نعم، هناك الكثير لا يأبهون بالقواعد الخاصة للمتعة، بل بعضهم يجعلها شماعة لأجل قضاء الحرام مع إحدى النساء، وهذا مرفوض. والصحيح هو أن زواج المتعة شيء مباح ولا شيء فيه، ولك مراجعة الكتب الروائية لأن ذلك عند الشيعة، في ذلك عند الشيعة وفتاوى العلماء الشيعة في هذا الأمر. والأمر الذي جعل المتعة مشوهة بهذا الشكل هو استغلال بعض من سولت لهم أنفسهم المريضة إلى تشويه المتعة، وجعلها أمرا كأنه زنا والعياذ بالله. والصحيح أن المتعة لا شيء فيها، وأما في إيران فليس كما يدعي البلوشي أنها موجودة في إيران، بل إنها تكاد تنعدم، ولا يوجد مكاتب خاصة للمتعة. نعم، كانت دعوة الشيخ رفسنجاني إلى أن تكون هناك معايير وموازين وشروط للمتعة، وأن يكون هذا الزواج بشكل منسق لكي لا تعم الفوضى البلاد الإيرانية، وهذا شيء جيد، فلو أن الأمر طبق كما أراد لما كان هذا الفساد منتشر. ولا يجوز للبلوشي ولا لغيره التعريض بطائفة كبيرة كالشيعة بسبب زواج المتعة لأنه زنا عنده. فإن كان هذا زنا فأنا أسأله، ما هو رأيك في الزواج العرفي وزواج المسيار والمطياف وغيره؟ يقول الأخ الكريم، أن يوصل حديثه، ليس الشيعة مجبورين على اتباع أهل السنة، فكما قال الشيخ علي جمعة ومفتي الديار السورية والشيخ شلتوت وغيرهم من العلماء الكبار، أن الشيعة مذهب إسلامي يجوز التعبد به.
هذا افتراء على شلتوت.
دقيقة بس،
الشيخ القرطاوي
ما تقطعني بس خليني كمل أرجوك. وهذا شيء واضح، يعني يجوز لمن انتسب إلى الشيعة أن يطبق كل ما هو حلال عند الشيعة. مثال، الضب أكله حلال عند أهل السنة ونحن عندنا حرام، والمتعة مسألة فقهية كأي مسألة أخرى في الفقه، فيها الاختلاف وارد بين الفرق الإسلامية. أعتذر عن الإطالة أخي الدكتور، هو على قصر العبارة، وأرجو أن وصل إليك ما أريد من مطالب مهمة، والشكر لك على ساعة صدرك، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وعلى أبويه الكريمين، والحمد لله رب العالمين. أخوكم الشيخ أحمد التماوي، هكذا قرأتها، الأحسائي، قم المقدسة. دلوقتي يا شيخ الميالي، أنا عندي 40 دقيقة بالتمام والكمال، لا 30 دقيقة، 30 دقيقة في يعني استماع لردك على كلام الأخ البلوشي ورد الأخ الأحسائي. أريد أن ننهي الكلام في أمر هذا الموضوع اللي هو فرعي، خروج على الموضوع الأصلي، فسأعطي بس 10 دقائق لأنني تكلمت أمس لك، و10 دقائق للدكتور سعيد إذا يحب يعلق بتعقيب، عشان ننطلق بعد ذلك إلى نعود إلى موضوع النقاش ونسمع تعليقات الأخ ثامر الميالي فيما يخص الشيخ محمد بن عبد الوهاب. توافقني يا شيخ البلوشي؟
والله أنا أظن هذه الإثارات اللي صار هو يأخذ الوقت كله.
إذا يعني إذا 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 حولناها هي موضوع النقاش نكون ضيعنا نحن بإرادتنا الجماعية.
نعم.
أو إن شئت نتجاوزها. الناس سمعوا كلامك، سمعوا كلام الأخ ثامر.
لا بس أنا صرت متهم، أنا صرت متهم بالكذب، صرت متهم هجوم للمذهب. طيب. يعني أنا ضحية المذهب وضحية هذه الآراء الحاكمة.
طيب إذا نعطيك 10 دقائق.
ماشي.
أكمل مني 10 دقائق وهو عندي أنا. سأستخدم هذه الساعة. اللي هي
أولا مرحبا بالشيخ ثامر الميالي اللي حضر معنا بعد يومين، مرحبا بك إن شاء الله. ما قلته أنت سيطبق في إيران يوما ما، حتى نلتقي هناك وندعوك إلى بلدنا إن شاء الله، وإذا جئت هنا مرحبا بك. أما كلامك يوصفني أنك تتهمني بالقتال وبالدعوة إلى القتال وأنا ضحية هذه الآراء المتشددة التي تدعو إلى القتال. أنا 12 سنة أعيش هنا وليس عندي أي مشكلة سياسية مع النظام، مشكلتي عقدية فقط. ربما لا تعرفني، ربما لا تعرف أني سجنت بشأن هذه الثورة المشؤومة بعض البلاد العربية، وخامنئي يعرف هذا جيدا وخميني يعرف هذا جيدا، عليهم من الله ما يستحق. طيب من يؤلهون علي وفاطمة؟ اسمع هنا حتى أنا ما أقول من عندي، وهذا الرجل مستشار خامنئي أو مداح خامنئي ذاكري، وأيضا أحمد نجاد بالصوت والصورة كلاهما، اسمعوا مع بعض. أنا سكران وأعبد حيدر، هو يجيب العربي بعدين. حيدر أصدب حيدر سام شهدر يودن حيدر يا عالم أمك زهراء الرحمن الرحيم، يد كل صفات الله لهؤلاء الناس، اسمعوا كمان. زينب هو مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، زينب مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، زينب. مهدي مالك الأرض. إذا لم يكن هذه الألوهية فما هي الألوهية؟ من يعرف الابتدائية يعرف هذه الألوهية، ولكن اسمه كمان. مهديك مالك الأرض، وهذا كلام الخميني، وهذا معنى ولاية الفقيه، وهذا معنى الولاية، وهذا معنى الإمامة. من يفهم الإمامة جيدا هو هذا معناه، البقية كلها تقية، بقية كلها لف ودوران أو جهل. نسمع نستمر. لا محمد لا الله إلا محمد، لا محمد إلا علي، اسمه بعدين. لا إله إلا زهراء، لا إله إلا زهراء، وهذا كلام الخميني، هذا هو معنى الباطنية، هذا هو معنى الإمامة أصلا، هذا هو معنى الولاية. الذي لا يفهم ذنبه هو ذنبه لجنبه، هذا هو معنى رجل صادق في نفسه وصادق مع معتقده.
هذه الفرقة، لحظة، هذه فرقة،
ليس فرقة، هو رجل مداح خامنئي.
ما معنى مداحه؟
مداح معنى قارئ القرآن عند المسلمين، يعني هم يجلسون دائما في حلقاتهم يمدحون أهل البيت في كل مناسبة، هناك يعني أقرب مثل وزير مثلا، وعندي رجل صورة مع الخميني مع الخامنئي عندي ذاكري. هذا دقيقة هذا رجل يا خيدر، أنت خالق الأرض والسماء، وهذا لم يتجاوز ما قاله الخميني، لم يتجاوز ما قاله
الخميني.
لا، مذهب، المشكلة في المذهب ليس مشكلة في الرجل، المشكلة في آراء. المشكلة منذ أن أقهم الإمامة إلى الفكر الشيعي هو هذا، هو
ولذا الإمامة كان كما يقول المشهد الشبستري وكما يقول الممقاني إن الإمامة كان من الغلو أصبح من ضروريات مذهبنا، لأن التشيع تحول أربع مرات، تغير أربع مرات. التشيع الموجود تشيع مجلسي ليس له الدخل على البيت ولا غير على البيت، حزب سياسي. وصل التشيع الأصلي كانوا سنة، شيعة علي كانوا سنة، أئمة أهل البيت كلهم كانوا سنة، لم يكونوا شيعة بمعنى اليوم، لم يكونوا يعتقدون ما يعتقدوا شيعة اليوم، لا بالإمامة ولا بالإسمة ولا بالولاية. كل هذا كان من الغلو، كان عقيدة الغلاط. نص دقيقة فقط لو سمحت. يا حيدر أنت الرازق كل الأرض غير نفسك، يعني ما سواك. يا حيدر أنت عبد الله وأنت الله، إيش هو؟
الترجمة الثانية في الحين.
طيب هذا واحد، هذا مثال واحد، أنا عندي كثير من هذا. وأحمد النجاد نفسه جالس في الجلسات، وخامني نفسه، خامني عندي صورة الآن، صورة بصوت وصورة خامني يسجد للقبر.
لا أي قبر؟ أي قبر؟
القبر الرضا. عندي صورة تسمح لي أعرضه بالتلفزيون، صورة خامني.
ها في التلفزيون الإيراني؟
لا، عندك تلفزيون مستقل.
لا لا قصدك في انت الصور من فين اخذتها؟
اين من موقعه؟
من موقعه هو؟
اين
يعني موجوده في موقعه؟
طبعا هم يفتخرون بذلك.
كيف يعني لو عملت انا جوجل هسه بلقاها الان في الموقع؟
اين كيف؟ ولك شو موقع خامنئي الرهبر و طيب بسم الله. هذه الصورة، صوت وصورة، لو سمحتوا جيبوا هاي الصورة وشوفوا.
هذا يقبل،
يقبل ويسجد،
يقبل القبر،
يقبل ويسجد.
لحظة هذه تقبيل، أنا رأينا تقبيل،
تقبيل السجدة.
شوف
سجدة وتقبيل كلاهما.
لا السجدة تكون على الأرض، لا تقبل.
لا القبر، القبر سجدة وتقبيل كلاهما.
وهذا عندهم جاي.
لا لا عندهم سرح. شوف هذا جاي هو نفسه جاي كلهم. بعدين عندي صورة غير هذا.
لا وين هي الصورة؟
تريد من أوله مرة ثانية؟
نعم.
هاي من أوله مرة أخرى. شوفوا. شوف ما تشوف أنت. ها شوف سجدة تقبيل وسجدة تقبيل وسجدة.
لا ماشي من حاجة. لا بس مين ماشي في مين بين ماشي مش حد كاميرته.
مرة أخرى نبغى يجيبنا الأول.
أيوة أوكي تنزل بينك. لا خلاص بينك.
هاي تقبيل سجدة. هذا كله خداع ومكر.
لحظة لحظة لحظة
قادة الدولة هذه كلهم، قادة النظام هو أخوه قائد الثورة.
لحظة أنا شخصية زعيم لازم أتكلم عنه مهما كان بي يعني قائد الدولة لازم أتكلم الاحترام لأنهم والله ممكن
أرجو هذا موقعه
مثلا موزعي معلش أنا عارف به موقع بس نتكلم عنه الاحترام خالف ولا كل الاحترام
خالف
هو رأيه هذا حرفي
ماشي
طيب خلينا نكتفي بهذا لك لحظة بس
طيب
لحظة ارجع يا عافية ارجع كبير بسرعة طيب لحظة بس خلاص ستوب من هنا دلوقتي أنا أقول لك حاجة يا أخ
والله زاد البلوش
يا دكتور عبد الرحيم ملا زاد البلوشي. طيب هذا أنا رأيي شخصي، أنا رأيي دلوقتي أو حسن الأخ الكريم ثامر هو حيعلق على الصورة هذه. الصورة هذه مبين فيها المحبة للقبر، المحبة للقبر ولصاحب القبر وتقبيل القبر. أنت دلوقتي كملت جوابك
يعني؟ ابدا انا ما بدات، انا الصوره هون. طيب الشيخ مصباح يزدي يسجد على رجله، هو الشيخ مصباح يزدي الناس يسجدوها، انا عندي صور كلها.
طيب اوكي خلاص
مصباح يزدي
انت سمعتنا الكلام، هذه كلام الاخوان قالوا، هذه فرق من
بالنسبه يا شيخ للكلام. مصباح يزدي مرجع تبع احمد نجاد، اكبر مرجع في ايران،
ماذا فعل؟
سجد على رجل خامنئي.
ده قد يعني من باب المحبة،
عندي صور من باب المحبة. نعم
من باب المحبة، هي من باب المحبة وليس من باب التأليه.
شيخ أي باب نفصلوه مطشة، ولكن هل يجوز هذا أم لا؟ طيب لا يجوز شرعا، لا يجوز منذ زمن الصفوية في إيران جوزوه.
طيب عندك أي نقاط أخرى؟
طبعا
باختصار. طيب باختصار لو تكرر.
هو يقول التوحيد لا يأمر بالجنسية، الدستور الإيراني مكرس للطائفية والعنصرية، رئيس جمهور يجب أن يكون فارسيا ليس إيرانيا فقط، إيرانيا وفارسيا أيضا، إيرانيا بالذات يعني. طيب هاي هو كيف هندي يجي يكرس أنه
في كلام على المذهب في الرئاسة ولا ما فيه؟
مذهب
في الدستور،
في الدستور مذهب يكون شيعي إمامي 12 وأيضا يعتقد بولاية الفقيه، حتى لو كان شيعي إمامي 12 لا يعتقد بولاية الفقيه انتهى. ولذا أنا أقول الإمامة مبدأ سياسي ليس مبدأ مذهبي، أقحم إلى التشيع ودمر التشيع، هذا مربط الفرس. ثانيا ما هو مقياس الحكم في الإسلام؟ الشرع. ولكن هذا الحديث الذي أنت نقلته وأنت كلامك كثير منها متناقض أخ ميالي، لو أسمعوا أطيعوا، لو تأمر عليكم عبد حبشي أين ولاية الفقيه؟ أين الإمامة؟ أين الإمامة؟ هذا ينسف المذهب كله، ينسف المذهب كله. نعم هذا من مبدأ إسلامي صحيح، ولكن هل ما طبق في إيران هو كتاب وسنة ولا الشرك والبدعة؟ هل دستور لنا؟ هل في ميدان الأمل؟ هل في الدستور؟ لماذا أنا أجي هنا في بريطانيا وفصل القرآن وأتكلم عن ديني؟ لماذا؟ ما أني خامنئي شخصيا يعرفني ويعرف عائلتي، لأن علماء السنة يصبحون كمعاج وأنت تعرف ذلك، ربما حضرتك لا تعرف، أنا كما أفهم لهجتك حضرتك ما تعرف، عرفت كيف؟ يعني أحسن ظن فيك. والذي يغالف أهل البيت أن تنجسوه، سبحان الله. خميني يقول سيدة فاطمة ينزل عليه وحي، هذا مش مغالاه؟ هذا مش الإمامة يعني عدم الاعتقاد بختم النبوة ولكن بتاريخ ملفوفة لف ودوران. من يعتقد بالإمامة هو لا يعتقد بختم النبوة. كيف صنعوا 12 إمام ثم ألهوهم ثم أعطوهم صفات الأنبياء ثم أعطوهم صفات الله تعالى؟ هذا هو وصية يازغير. دقيقة لو تكرم، هذه الأشياء كانت موجودة في الأهد المجوسي في إيران بس سوشيانس سياوش سوشيانس نقلوها كما هي، سموها تشيع، والتشيع منها براء، تشيع حزب إسلامي سني كان، شيعة علي وشيعة معاوية كلهم كانوا سنة، أهل البيت كلهم كانوا سنة، لم يكونوا يعتقدوا بالإمامة ولا بالإسمة ولا بهذا.
واضح
على كل حال أنا ما استطعت أرد لأنه
الوقت ضيق.
نص دقيقة. قزويني يقول القرآن بدون أهل البيت ليس بقرآنا، أليس هذا غلو؟ أليس هذا زندقة؟ ولذا أنا أخطيت أن زوجتك تعلقة.
ليش؟
لا قرآن بدون أهل البيت ليس قرآن.
لا هو يقصد، هو الأخ قزويني غيب يقصد أنه لازم أهل البيت لتفسيره
التفسير. لا 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 لا, لا. أنتم إلى الآن ما تعرفون مقاصد هؤلاء الناس عن أهل البيت. أهل البيت يتحكمون بالكون، هذا الذي في السرداب هو يدير الكون كله، هذا الذي مر في السرداب مر بألمهور قليائي مر
هو اعتقاده أن هناك إمام يتجول في العالم ولديه والله أعطاه صلاحية.
ماشي هذا هو الشرك بالله. ألم يعتقد النصارى أن مسيح عليه الصلاة والسلام هو الله؟ هو لا يعتقد
أنه هو الله، أعتقد أنه والله أعتقد أنه إمام منصوب من الله، هو حيقول لك الأخوة. لكن
إحنا ماشي نفسه. إمام منصوب من الله ولكن صفاته صفات الله، صفاته صفات الله.
الأخ القزويني مرشد ديني يقدم برامج في قنوات دينية حسب ما سمعت منه،
قناة اللغة الفارسية اسمها السلام، يحارب ليل ونهار الوهابية وهنا يخاف يجي. طيب. ويحارب الدولة السعودية ونفس القناة تريد التدويل للحرمين، تريد محاربة الآن عندي تسجيلات من القزويني يدعو إلى قتل الوهابية علنا.
طيب لحظة بس، ما مش قتل الوهابية، ما يقول قتل
الوهابية ويفتخر نحن قتل
قزويني محمد القزويني الذي بالتلفزيون السلام يدعو إلى قتل الوهابية ويفتخر في مؤتمر في 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 سنندج من إخواننا السنة، أي واحد منكم لو يعتقد بعقيدة الوهابية نحن نذبحه كما ذبحنا فلان وفلان وفلان في بلوشستان وغيره وفي أهواز.
طيب أنا
هؤلاء لهم لسانين، لسان لعالم الناس، لسان حلو، قلوب قلوب السباع، قلوب أمل أمل السباع، أمل أمل الوحوش. 30 سنة إلى الآن ما تصدقونا. أنا أقول أنا إيش أعمل في بريطانيا لتفسير القرآن؟ أليس دولة إسلامية؟
روح لإيران وتكلم برأيك من إيران.
أذبح كما ذبح عشرات، أعطيني فرصة الله يرضى عليك، أعطيني فرصة لمدة أسبوع، خلي العالم العربي يعرف بعد 30 سنة ماذا حدث في إيران.
طيب أوكي لحظة بس، شيء واحد أنا يا دكتور السعيدي قبل أن أعود إليك سأعود الأخ ثامر إلى عنده تعليق مختصر على كلام الأخ البلوشي ثم أعود إليك.
بس أنا ما حكيت
أرجوك
كلام أخ ثامر ما رديت
أرجوك
عليه.
أرجوك لحظة بس. بالنسبة للأخ القزويني هو تكلم معنا وهو قال وأكد لي ردا على حديثك أنت هذا أنه هو محب للوحدة الإسلامية.
طبعا كلام التقية ديني ودين آبائي. أخي التقية ديني ودين آبائي، لا دين لمن لا تقية له.
دكتور بلوش
نعم
خليني أتكلم أرجوك.
تفضل
أرجوك أنت تكلم، قلت كلامك. أنا سمعت من الدكتور القزويني هنا في الاستوديو أنه داعية محب للسلام وللتقارب بين السنة والشيعة، وأنه ضد استخدام العنف كوسيلة للتعامل مع المخالفين في المذهب أو المخالفين في الدين أو في الرأي السياسي. أقول هذا مشاهدين الكرام ردا على ما قاله الأخ البلوشي فيما يخص الدكتور القزويني، هذا أقوله أنا من عندي تطوعا دفاعا عن الدكتور القزويني، إنه ينفي هذا الكلام اللي قاله الدكتور البلوشي وهو داعية للسلام والمحبة ويرفض العنف
وفي الكلام
ولا يدعو
في الكلام.
أكمل كلمتين ضروري تخليني أكمل كلمتين دي ضروري تخليني أرجوك، وأنه يرفض وينكر وينفي نفيا قاطعا ما نسبه له الدكتور البلوشي. بعد أن أكدت أنا هذا النفي أقول لك يا دكتور القزويني ارسل لي رسالة أقرأها غدا في البرنامج أو اتصل بي أعطيك الكلمة غدا في البرنامج لترد ولتؤكد النفي. أنا نفيته عنك مسبقا وأنت اتصل لتأكيد النفي، رضي الله عنك وبارك فيك. دلوقتي يا أخ ثامر الميالي سمعت التسجيلات ورأيت الصور، فهل تود أن تعلق عليها تعليقا مختصرا حتى الأخ الدكتور السعيد إذا عنده تعليق ثم نمر لتعليقاتك عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ تفضل يا أخ ثامر.
أقول أنا أولا أشكر الأخ الدكتور البلوشي على حسن ظنه بي وهذا شيء جيد، أنا كذلك جاي أستمع له واقعا وأصغي له، وأعتقد أنه ينطق هذا عن اعتقاد، كلامه عن اعتقاد، ولكن مشكلته في طريقة أخذ للاعتقاد، أنا هذا اللي أريد أبحث عنه. ولذلك أقول أولا هو رجل يدعي صاحب مظلومية، هذه المظلومية أنا ما دعيت عليها من عندي، وإنما أنت بنفسك الشيخ الأستاذ الهاشمي والأخوة جميعا الذين استمعوا إليك وغيرهم، وهو نفس البلوشي ليستمع إلى ما قاله في الليلة الماضية البارحة وكيف كان، وقوموا ألم يقل قوموا ألم يقل افعلوا كذا راح
قوموا قوموا لا تقولوا
يمين، هل قلت لهم معنى قوموا لها معنى اصطلاحي، معنى انهضوا ثوروا قاتلوا
اقتلوا. لا لا لا
اتفاق يا اخي اتفاقا ليس المعنى هذا.
انا لو فهمت انا لو
ابدا ما فهم هذا
انا لك لحظه
وانا قلت
يا اخ ثامر يا اخ ثامر هو
هذا بالاصل
يا اخ ثامر هو في كلام في العالم العربي عام يقول للناس انتبهوا ايران ستهيمن عليكم. انا لو كنت
هذا
لحظه بس انا لو فهمت هذا الكلام ما كنت خليت الدكتور البلوشي يكمل كلمه اخرى، لكن انت تعرف انه في مصر اليوم الحكومة نفسها تدعي وتقول تعتقل الناس وتقول أنه فيه مخطط لتشيع مصر، في الشيخ القرضاوي قبل فترة قال يا أيها المسلمون انتبهوا في خطة لتشيع العالم العربي، فهناك يعني هو يقول للسعوديين خاصة كان يخاطبهم في الخليج إذا لم تنتبهوا إيران مثلما سيطرت على العراق اليوم ستسيطر عليكم. هو هذه وجهة نظر، وأن إيران لديها إمكانيات لديها قوة تؤهلها إذا ما انتبهتم لأنفسكم ستصبحون داخل مناطق النفوذ الإيراني، هذا رأيه السياسي وهذا يقول به لحظة هذا يقول به قادة عرب مشهورون الآن فيه يعني الدولة المصرية تقول هذا الكلام. فهو ليس وهو في كلامه في أول الحلقة أول أمس أنت ما سمعته قال أنا أريد أن السنة والشيعة يعيشوا مثل ما أهل الأديان في بريطانيا موجودين
بالضبط
قال هذا الكلام
قال أقوله وأنا أدافع تعش الشيعي السني تعش النصراني اليهودي المسيحي حتى أنا أطلب حقوق البهائية واليهودية في إيران كأي مواطن
هو هذا شو يقول هو يقول أنا أريد أن أعيش مواطن حر في بلدي وأريد أن يعيش السنة والشيعة مثل ما يعيشون في الغرب ومثل ما تعيش الطوائف الدينية في الغرب قال هذا الكلام في الحلقة الأولى هو إنسان واضح أنه ملاجئ سياسي من بلده يشعر أنه في بلده الحكم محتكر لطائفة دينية ويرى أن هذا ظلم بالنسبة له هو يرى أن هذا ظلم قد يكون هناك من يؤيد أن الطائفة الدينية هي تسيطر على الحكم في إيران هو يرى أن هذا ظلم وأن هناك استبداد يريد أن يساهم في كشفه ومع ذلك موضوع النقاش الأساسي هنا هو دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب تفضل
أنا أعيد الكلمة أنت وعدتني أنه ما تقاطعني
بس لا لكن هنا الفرصة. حق أنا ما دافع عن نفسي
أنت وعدتني
هنا ضيفي لحظة
تلزم فمي
هنا أنا يا أخ ثامر
أنت
الله. يا أخ ثامر الله يرضى عليك عشان نكمل حبايب أنت تكلمت عن ضيفي يا أخ ثامر يا ميال اسمعني يا أخ ثامر اسمع البرنامج قبل أن تقول عن ضيفي
تشرح لي
يا شيخ ثامر هذا الكلام أنت أسأت الفهم اسمعني بس كلام البلوشي على السياسيين وعلى الدين أنا رديت عليه وأعطيك الفرصة ترد عليه لكن البلوشي قال أنت يمكن ما سمعت الحلقة الأولى
لا سمعت
طيب ما لا إذا سمعته إلى الله أرجوك كما أدافع عنك أدافع عن ضيوف الآخرين قال لك البلوشي أقصد ترى فاهم بس ما تقولش عليه قال اقتل فاهم أنا
هذا افتراء علي تحريف لكلامي لا لم أطلب من أحد أن يقاتل إيران من
بلاد أنا عندي الردود بالإنترنت ما حد فهم الكلام عندي ردود الشيعة بالإنترنت ولا حد فهم الكلام عندي رد الأخ الحسين ما فهم الكلام يا أخ ثامر اتق الله بس الله يخليك رد على كلامه في الدين
تريد تلغمط الشغلة
يا أخي رد كلامه على كلامه اللي قاله على المذهب رد اللي قاله على خميني فهم بس بعد على شخصي عشان ما عليك
هذا شريد أقول أنت اشتعب قلبي
يا أخي أنا تتكلمت نصف ساعة أنا تكلمت 10 دقائق كله
شو اسمه زيارة الخامنئي لمشهد الإمام الرضا اللي ادعى أنه يسجد هذه القضية التي ادعى من عدها استفاد الشيخ الدكتور البلوشي أنه الشيعة يسجدون للمراقد زين أن أسألك هذا سجود أم تقبيل وتبرك يتمسح السيد الخامنائي وغيره من الزوار بالعتبة الإمام إحنا عندنا هذا في مذهبنا جائز لا إشكال السجود أن يضع الإنسان جبهته على الأرض تواضعا وذلولا وعبودية لشيء آخر إحنا نضع من باب التبرك كما أنك تضع القرآن على وجهك من باب التبرك هل أنت تعبد القرآن؟ هذا لا يمثل سجودا ولا يمثل عبودية وإنما هذا من باب الحب والتبرك بالشخص المقدس لا إشكال في ذلك جل إشكال أنت تجاي تفهم أنا أعتقد مشكلة الشيخ البلوشي في طريقة تعامله مع النصوص وإلا رجل هو يتكلم عن صدق إن شاء الله بس مشكلته هو حاد أكثر من اللازم الشيء الآخر أنه تصور طريقة منهجة بالحياة هي اللي توحي لأنه هذا جاي يعبد احنا ما عندنا أحد يعبد إمام ولا يوجد عندنا نص وقلنا أن الإنسان اللي يقول فاطمة الله هذا مغالي مرفوض المشكلة الفهم غير طبيعي لذلك أنا لا هاي الصور اللي عرضتها ما فيها شيء عندنا مئات الصور وآلاف الصور مثلها غير العبودية هذا يا أخي البلوشي أرجو أن تتأمل والمنهجية اللي تقرأ بها الأحداث تقرأ بها الصور تكون سليمة لذلك إذا كانت المقدمات سليمة النتائج سليمة المقدمات خطأ النتائج خطأ استنتاجك مبني على مقدمات غير صحيحة هاي المشكلة وأنا وإلا أنا واقعا الآن من خاطبتك قبل عد صورتك غير شكل لكن الآن أنا من خاطبتك أحس أنت صادق في تصورك لكن مشكلتك أنه أنت طريقتك للتصور مو صحيحة هاي المشكلة وإلا أريد نبقى نتناقش على النتائج، بالنتائج النتائج المفروض نبدأ من المقدمات.
طيب 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 فهمت. شفت الآن، شفت يا شيخ الميالي لما تكلمت معاه في آرائه ما قطعتك إطلاقا، بس لما كانت تخص هو شخصه كلام قاله حتى يكون الحديث موضوعي. الآن الدكتور السعيدي تعليق موجز لأن وقت البرنامج امتد، ثم عشان ننطلق إلى انتقادات الأخ ثامر لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. دكتور السعيدي إذا ما عندك تعليقات خلينا نسمع تعليقاته على الوهابية مباشرة. هل لديك يعني ردود مختصرة ولا تحب تسمع تعليقات الأخ ثامر على الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ وإيش ترى دكتور سعيد؟
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
الحقيقة أنا معجبة دكتور الهاشمي بإنصافك وذكرك أو حفظك لغيبتي الآخرين. أعتقد أن هذه من المحاسن، وآمل من الإخوة المشاهدين ألا ينتقدوها عليك، كذلك آمل من الدكتور البلوشي أن يتفهم موقفك. أحب أن أجيب ببرقيات قصيرة على بعض الأشياء التي وردت في كلام الأخ الميالي. فبالنسبة لتقبيل القبر، هل هو عبادة أو تقبيل القبر يقول أنه ليس بسجود؟ أقول تقبيل القبر ليس عبادة أيضا، كما أنه ليس بسجود، يعني هو يقول أنه ليس بسجود ليس عبادة، وينبغي أن لا يعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما شرع، ولم يشرع لنا تقبيل القبور أبدا، سواء كانت قبور أئمة أو قبور أولياء، وسنتنا في ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا خير من تبع أو من خير من تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وذرية علي بن أبي طالب، ونحن لا نعرف ولا يروي لنا حتى الشيعة أن علي بن أبي طالب ذهب وقبل قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة، أو أن الحسن والحسين قبل ومحمد بن الحنفية وعمر بن علي بن أبي طالب وأبو بكر بن الحسين وغيرهم من آل البيت الطاهرين الطيبين وزين العابدين بن الحسين، لم يعرف أنهم قبلوا قبور بعضهم، كانوا يقبلون هذه القبور. فلماذا لا نستن بسنة آل البيت ونبتعد عما فيه شبهة، حتى لو قلنا أنه ليس بسجود وليس بعبادة؟ كما أن السجود له صفة جاءت من الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه الصفة ينبغي أن لا تصرف لغير الله سبحانه وتعالى. صفة السجود والسجود على الأعظم السبعة هذه ينبغي أن لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى، ولا تصرف لغيره إلا بدليل، ولا يوجد دليل على أنها تصرف بدعوى الحب أو بأي دعوة أخرى لغير الله سبحانه وتعالى. هذا ما يدعو إليه محمد بن عبد الوهاب، أن لا نعمل إلا بدليل. يقول في بداية كلامه الأخ الميالي كلام جميل جدا، وعن الإصغاء للآخرين وعن تحكيم العقول وعن معالجة المشكلة من أساسها لا معالجتها من فروعها وثمارها. هذا الكلام صحيح، أنا أؤيده فيه. أقول إن معالجة المشكلة من أساسها أو أساس المشكلة هو البعد عن القرآن الكريم، عدم اتخاذ القرآن دليلا في أصول العقائد، عدم اتخاذ القرآن دليلا في أصول العقائد، هذا هو أساس المشكلة. إذا رجعنا إلى القرآن في أصول العقائد فإننا ننزع أو نقترب كثيرا من بعضنا. عندما نجعل نأخذ بتأويل القرآن كما نشتهي وكما نحب ونجعل هذه أدلة في أصول العقائد، هذا هو المشكلة. الأخ الكريم تكلم عن البوطي، أعتقد الأخ صاحب الرسالة.
نعم صاحب الرسالة لكم.
نعم، يقول إن البوطي له كلام عن الإنجليز أو أن الوهابية تدعم بريطانيا. يقول البوطي ليس حجة تاريخية، أنا أريد وقائع تثبت هذا، أنا أريد وقائع عملية تثبت هذا الأمر، لا نريد الكلام خصوم واحد يقول إن بريطانيا وإن بريطانيا. حتى الآن نحن نقول أو قال الكثيرون إن الخميني دعمته أمريكا أو ولته أمريكا وكذا، ورفض هذا الكلام لأنه مجرد دعوة، نحن لا نريد دعاوى. الدعاوى إن لم يقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء. يقول أننا نتبع علي بن أبي طالب، جميل جدا، أنا أحب أن تتبع علي بن أبي طالب، لكن لماذا لا تتبعون علي بن أبي طالب رضي الله عنه في التوسل؟ يعني إن أذن لي الدكتور محمد الآن أو في الحلقة المقبلة إن كان الوقت قد انتهى أن أقرأ كلام لعلي بن أبي طالب جاء في نهج البلاغة، وهو دليل عندهم يحرم فيه أو يمنع فيه الحسن من التوسل بغير الله سبحانه وتعالى، ويفسر التوسل الذي جاء في القرآن الكريم بأنه التوسل بالأعمال الصالحة. لماذا لا يقرؤون أو لماذا لا يعملون بنص الإمام علي هذا الوارد في كتبهم وهو وارد في نهج البلاغة؟ تأذن لي أقرأه الآن أم أؤجل قراءته إلى حلقة قادمة؟
إذا مش طويل عندك عند دقيقتين في وقتك تنهي دقيقتين بس فضلك في وقتك.
دقيقتين. يقول سأقرأ جزء من كلام علي بن أبي طالب. يقول علي بن أبي طالب: واعلم أن الذي بيده خزائن السماوات والأرض قد أذن لك في الدعاء وتكفل لك بالإجابة، أمرك أن تسأله ليعطيك وتسترحمه ليرحمك، ولم يجعل بينك وبينه من يحجبك عنه، ولم يلجئك إلى من يشفع لك إليه، ولم يمنعك إن أسأت من التوبة، ولم يعاجلك بالنقمة، ولم يعيرك بالإناء، ولم يغيرك بالإنابة، ولم يفضحك حيث الفضيحة بك أولى، إلى آخر كلام علي بن أبي طالب في نهج البلاغة. يقول أيضا اختصرت أو أتيت بجزء من دعاء علي بن أبي طالب أو وصية علي بن أبي طالب للحسن. يقول في جزئه الأخير، يقول: واعلم أن أفضل ما توسل به المتوسلون هو الحج والعمرة وكذا إلى آخره. لا أحتاج، انتهت الدقيقتين قبل أن أتمكن من قراءتي، لكن أرجو أن أتمكن من قراءتي كاملا في الغد إن شاء الله. لكن هذا النص موجود، يرجع له الأخ الميالي إن أحب في كتاب نهج البلاغة بعنوان من وصيته عليه السلام للحسن بن علي عليهما السلام، كتبها إليه بحاضرين عند انصرافه من صفين، ودعاء السجاد أيضا. لماذا لا يتبعون علي بن أبي طالب في مثل هذه الأمور؟
طيب
هنا تنتهي مداخلتي.
طيب لحظة دكتور، لحظة لا سمحت. شوف يا أخي الدكتور محمد السعيدي، أنا
نعم
يعجبني استخدامك لعبارة أخي الكريم الميالي، ويعجبني أيضا ترحيب الأخ الدكتور البلوشي بالأخ ثامر الميالي ودخوله معه في الحوار، ويعجبني من الأخ الميالي أنه تجاوز الجانب الشخصي مع الأخ البلوشي ورد على الموضوع والتمس له العذر أو قبل منه صدقه، لكنه خطأه في فهم المقدمات، وقال إن الدكتور بلوشي عندما أخطأ في فهم المقدمات أخطأ في وصف النتائج. هذا يعطيني فرصة حتى أرد أنا رد مختصر على ما قاله الأخ ثامر الميالي في أول حديثة، توضيح يعني. يا شيخ ثامر الميالي في قم، ويا كل من يسمع ويشاهد هذا البرنامج من علماء ومن مواطنين ومن مشاهدين كرام ومن أخوة وأخوات، ودكتور بلوشي ودكتور السعيد، هدفي في البرنامج هو معرفة الحقيقة، تقديم حوار علمي يكون فيه حوار صريح جريء. هدفي أن نستفيد نحن من تجارب المجتمع الأوروبي في نقد الفكر الموروث، نقد الفكر الديني. يا أخي ثامر، أنا أنت شيخ في قم من مشايخ قم، أنا أعتبر أنني إنسان حر وكريم من الله عز وجل، بصراحة لن أخضع لشيخ في قم ولا لشيخ في الزيتون، أقول لك الحقيقة. وأرى أن من واجبي مساعدة مشاهدي قناة المستقلة عن طريق الحوار الحر أن يعرفوا ويكونوا على بينة، لأنني أنا لا أؤمن أن هناك يعني شيخ مقدس صراحة. بشر، أنتم زي بشر كلكم، أنت حضرتك شيخ بشر والدكتور السعيد شيخ بشر والأخ البلوشي شيخ بشر، كلكم هذا رأي، كلكم بشر، ونحن ناخذ نسمع منكم. أنا مهمتي أطرح عليكم أسئلة، والأسئلة هذه إذا اتجهنا نحو العلم ونحو الحقيقة هي بطريقة آلية ستقود للتقارب، لأن أكثر ما يضر الناس هو الجهل، هو الجهل والغش والكذب. فإذا الناس تحدثوا بصراحة وبصدق اقتربوا دون شك وتعايشوا مع اختلافاتهم، وأنا أحب أن يكون يعني أن أفيد مجتمعات العرب والمسلمين لأن أنتمي إليها بما تعلمته في مجتمعي هذا الذي يفتخر به في المجتمع البريطاني. بعض الإخوان يقولوا كيف تدعو لجلالة الملك هنا في بريطانيا؟ أنا أدعو لجلالة الملكة، وأدعو أيضا وأدعو للمجتمع البريطاني إن شاء الله بدوام السلام والحرية، وأن تكون علاقاته طيبة مع الإيرانيين ومع العرب ومع المسلمين. واليوم كان عندنا الناطق باسم الحكومة البريطانية وكان حديثنا حول تطوير العلاقات البريطانية العربية. أنا ما عندي مشكلة في الموضوع، الإخوان يناقشون في الشيخ محمد عبد الوهاب صنيعة بريطانية، أنا لست صنيعة بريطانية، لكن أنا منحاز لعلاقات أفضل بين العرب وبين بريطانيا، ومنحاز لنقل التجربة البريطانية في الحرية إلى المجتمعات العربية والإسلامية، وفي النقد البناء إلى المجتمعات العربية والإسلامية. في بريطانيا يناقش لا قداسة بصراحة لا لرئيس الكنيسة الإنجليكانية هنا ولا لرئيس الوزراء ولا لحد، في نقاش حر. فأنا أريد أن أنقل تجربة بريطانيا إلى مجتمعات عن طريق النقاش الحر، ومنهجي في النقاش الحر هو احترام كل الضيوف وتقديرهم. أحطك على رأسي يا أخ ثامر البيالي، وأحط دكتور البلوشي على رأسي، وأحط دكتور السعيد على رأسي، وكل مشاهدي البرنامج على رأسي، وكل من يتصل أفرح بالجميع وأقدرهم. وأنا أعتبر أنني أخدم أمتي بأنني أقول لكم تحاوروا مثل ما يتحاور البريطانيون، تحاوروا بحرية وبصدق
مش برصاص
وبصراحة، والحوار هو البديل للعنف. الحوار هو البديل للعنف لما الناس يفهموا على بعض. الحوار هو وسيلة من وسائل مقاومة التطرف والتعصب والعنف والأحقاد والكراهية والعنصرية ومعاداة السامية. لذلك أنا أروج للحوار. لذلك أنا قلت لك لو الدكتور بلوشي لو لم أعرف أنه من مؤمنين بالحوار ما كنت دعوته للبرنامج، ولكن تحدثت معه وعلمت منه مباشرة. قال لي أنا أريد نقل ما هو موجود في التجارة الغربية، الذي هو في رأيه أن هذا هو تمثل لقيم الإسلام في الحوار والحرية. قال أريد أن أنقل هذا إلى بلدي إيران ولا بلدان العربية، وأدين العنف، قال وأدين التفجير وأدين الفوضى، وأدعو إلى تعايش المختلفين دينيا أو مذهبيا. هذا رأيه، ولا لو كان يرى غير ذلك ما دعوته. وأنت أيضا تدعو إلى هذا الكلام، فلنتحاور يا أخي، فلنتحاور يا أخ ثامر، فلنتحاور يا أخ القزويني، فلنتحاور يا شيخ الشيرازي، يا أخ البلوشي، يا مفتي السعودية حفظك الله ورعاك، يا دكتور السعيدي، يا مفتي مصر. يا أخي خلنا نتحاور، ولا أنتوا رجال الدين عاوزين تعملوا لأنفسكم قداسة ما حد يوصل لكم؟ ما يمكن، لا يمكن تدعون أنكم معصومين. أنتوا فهمنا أنه يكون يعني فهمنا أنه هناك من يدعي العصمة لبعض الأئمة السابقين، لكن رجال الدين أنتوا الآن السنة والشيعة تريدون عصمة لأنفسكم؟
هو لم يدعوا العصمة لهم إلا لنفسه.
لا سبيل لكم، افهموني يا رجال الدين، أنا أحبكم وأعزكم، لكن لا سبيل لكم أنكم تدعوا العصمة. الشعب عنده الحق يعرف، المرأة عندها الحق تعرف. إذا تريدون، إذا كان يراد للمرأة إهانة المرأة باسم الدين مثلا واستعبادها باسم الدين سني ولا شيعي، احنا اسفين سوري نقول لكم، لازم نتناقش. فأرجوك يا أخ ثامر، نحن لازم نتناقش بشكل علمي وصريح وواضح. بالنسبة لزواج المتعة هذا موضوع نناقشه في ربما في وقت آخر في مناسبة أخرى، لكن أقول لك يا أخ ثامر كان في حلقة من الحلقات نوقش هذا الموضوع، وأنا يعني شخصيا صدمت أنه هناك من يرى زواج المتعة لنصف ساعة لساعة، وهناك من يرى جواز التمتع بالمتزوجة بشرط أن لا يسألها
والرائج.
فأنا أقول لك في حاجات يعني عجيبة أخ ثامر، لكن نحن نناقشها. وهناك في الفقه السني أيضا من يريد أن يستعبد المرأة تماما ويصادر لها كل حقوقها اللي أعطاها الإسلام. فما يمكن نحن نسمح لرجال الدين أن يهيمنوا علينا في المجتمعات السنية وفي المجتمعات الشيعية ويأخذوا فلوسنا وأموالنا
بخمسة
لا لا نحكي يعني ما غير ما سمي، ويتسلطوا على نسائنا كمان باسم الدين. لازم نكون في نقاش حر صراحة، يعني صراحة نريد نقاش حر لكن مع المحبة. نحب رجال الدين ونقدرهم، العلماء في الإسلام شيعة وسنة. أنا شخصيا محايد تماما، وأريد أنني أمثل مشاهدي القناة في أنني أسألك أنت وأسألك خلوش الأسئلة الصريحة التي تفيد في البرنامج وتساعد المشاهدين على أن يفهموا بصفة أفضل موضوع المناقشة. أريد هذا هو ما أريده، وإن شاء الله هذا يطمنك أنني ما أريد إلا ما يسهم إن شاء الله في تعزيز المحبة بين الناس، بين المسلمين بكل مذهبهم، وبين المسلمين وأخوانهم في البشرية وفي الإنسانية، بين المسلمين وأهل الكتاب، بين المسلمين والصينيين، بين المسلمين والهندوس، بين المسلمين والبوذيين، بين العرب والأفارقة، بين الإيرانيين والأسيويين، بين الإيرانيين والعرب. هذا ما نريده عن طريق الحوار الحر والصريح. غدوة بكرة إن شاء الله، غدوة هذه كلمة تنسية نسيتها من زمان.
أعطيني دقيقتين.
دقيقة تبلش عشان خاطري بس، خذني بلطفك الليلة بس. بكرة إن شاء الله، بكرة إن شاء الله نواصل حديثنا، نرجع لموضوع الشيخ محمد ونسمع.
يا شيخ أنا هجمت كل هذا الهجوم.
ورديت. ورديت.
أعطيني دقيقتين فقط فيما يتعلق بالمتعة.
لا 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 أرجوك أرجوك.
هو يقول حلال، نحن نتكلم عن هذا الحلال. بس اعطيني
الدقيقه لا لا لانه هذا حيتشعب بنا زياده.
لا
ارجوك الله يصدق
يكون خطا.
لا لا نناقش مره اخرى، اعيدك اذا اتفق انا اتفق معك ومع الاخ ثامر نحكي في حلقه خاصه عن المتعه.
لا ممكن. مش قصة مطعة فقط
دكتور.
الآن
دكتور
هناك
دكتور كلام عليها والله لي مصلحة. شوف الآن في موضوع المطعة خلاص أنا طرحت أسئلة ونناقشها في وقت آخر.
أعطوني أرجوك أعطيني دقيقة ثلاث دقائق أقرأ هذه الرسالة.
لا أرجوك لا أرجوك لا دكتور أرجوك رسالة أخرى حتطلب رد ثاني أرجوك. نحن هذه كلها الآن تشعبات
لا يحتاج إلى الرد عن زلزلة بام.
الله يرضى عليك الله يرضى عليك الله يرضى. أنا قريت الرسالة ونترك هذه الوقت قريتها قبل ونتركها. هذا التشعب في موضوع النقاش. نريد أن نعود إلى الموضوع الذي دعوتك من أجله وهو فكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب. يعني من حقه علينا أن نعود بالنقاش إليه. فغدا بإذن الله يا أخ ثامر أعطيك الكلمة في بداية الحصة. أعرض ملاحظاتك على الشيخ محمد بن عبد الوهاب على ما قاله الدكتور بلوشي والدكتور السعيدي عن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتجاوزهما إن أردت. يعني إذا عندك النصوص الشيخ محمد طوالي تعامل معها مباشرة وكل اعتراضاتك عليها وسأسمع من الأخ البلوشي
بس إيش الموضوع
ومن الدكتور السعيدي
موضوعات كثيرة. إيش
هو أنتم تحدثتم اليوم عن دعوة الشيخ محمد ماشي. هو عنده تعليقات عليه
ماشي.
نسمع تعليقاته وإذا أنتم عندكم جواب قلوه وإذا وافقتوا على اعتراضاته خلاص بيكون في تجديد في الفكر الوهابي. فإلى ذلكم الحين
ولكن هل يعطى وقت غدا إلي أرد هذا ما قيل عني
ولا؟ لا أنت رديت اليوم رديت أنت بقالك بس المدعى خلي بس المدعى اللي جاوز
دقيقة 40 دقيقة أنا رديت خلاص خمس دقائق
لا رديت
خمس لا خمس دقائق للأفلام لا
دقي بس دكتور بلوشي نكمل خلينا نرجع للموضوع. والله في فائدة عامة
مشكلة تقسيم الوقت
في فائدة. مشاهدينا الكرام انتهى وقت البرنامج اسمحونا على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.